بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
سوريا طفولتنا، سوريا شبابنا، سوريا قدرنا وكل أحلامنا، أرضنا وكياننا، صباحنا ومسانا، سوريا بالقلب مسكنك. صباح الخير سوريا. صباح الخير سوريا بتوقيت سوريا ساعة 2 صباحا. اليوم الأربعاء 7 آب 2019. تحية محبة وسلام لكم أعزائي المستمعين يلي متابعين البرنامج السوري يمال الشام على مدى أكثر من 13 سنة. رح نبقى أوفياء لكم على طول ورح نحاول أنه نكون الجسر بين بلدنا وأنتوا ببلاد الغربة. أحلى مساء من مونريال. سلام من أسرة يمال الشام، زميلتنا إيناس بتتغيب اليوم، يسعد مساك حسان.
يسعد مساك يا هنجي.
سامي يسعد مساك.
هلا.
نزار بنقول له مساء الخير، وخلدون يلي هن على الطريق هلا. ضيوف حلقتنا لليوم وكيل العقارات فادي حكيمة. شو فقراتنا لليوم؟ البداية بعد الافتتاحية والأخبار عنا فقرة التراث مع زميل نزار، رح يحكي لنا عن الموزايك الدمشقي. كمان عنا لقاء خاص مع وكيل العقارات فادي حكيمة. اليوم شو حيكون موضوعكم حسان؟
يعني بشكل عام رح نحكي عن العقارات وعن كيف نستفيد من القانون الجديد اللي طلع صدر مؤخرا،
يلي بده
يصدر مؤخرا يعني ان شاء الله، ورح
كيف بيستفيدوا منه،
كيف بيستفيدوا منه وكيف الواحد بيقدر يشتري بيت.
يعني ترقبوا هالمعلومات كلها مع وكيل العقارات فادي حكيمة وزميلي حسان بحدود الساعة 8 إلى 10 تقريبا. خلص الحكي من إعداد وتقديم زميلنا خلدون، ورح يكون الموضوع عن مدار التدخين التقليدي وأنواعه المقنعة والشيشة والسماح ببيع الماريجوانا بشكل قانوني وتأثيره على المجتمع. مثل ما بتعرفوا هو موضوع الساعة، أهالي وناس كتير بيعانوا أو بيشتكوا من أولادهم كيف بيدخنوا وهالمضار يلي بياخدها جسمهم، وكيف منقضي على هالشهاد بمجتمعنا. أما مسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق، شو هو كنزك اليوم؟
بالنسبة لليوم رح يكون اللقاء الثاني مع الدكتورة الباحثة الموسيقية غادة شبير من لبنان، طبعا بحوار تم إعداده مسبقا. رح نتناول موضوع الموشحات، والموشحات هي من أجمل قوالب الغناء العربي، طبعا بحديث تقريبا شامع عن الموشحات مع مجموعة مختارة بشكل جميل جدا.
يعني ترقبوا هالفقرة بحدود تقريبا 9:05 بهذا الوقت، اسمعوا هالفقرة الطربية.
أهوى طمرا سهامه عينا، يا ليل باللحظة نصيب، يا ليل خلف العمر بلا سبب، يا هوى تنفي وموجتي تهوى، يا ليل ذا أمر عجيب، يا ليل عاشق مشتاق، فانظر عجبا أقسمت عليه بالذي سواه، يا ليل أقسمت عليه بالذي سواه، يا ليل حاضر ومجيب، يا ليل قيوم خلقا قادر حسابا.
يعني سامي عم بتسوق المستمعين لهالفقرة، والفنانة الكبيرة يلي والراقية اللي عم تقدم هذا النوع من الفن. شكرا لك على هالمقابلة يلي رح نسمعها اليوم بحدود الساعة 9.
أهلا وسهلا
أعزائي المستمعين، هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى تنال إعجابكم وتكتبوا لنا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. أعزائي، تتقدم أسرة يمال الشام من أبناء الجالية بأجمل التهاني بعيد الأضحى المبارك، والذي يصادف يوم الأحد القادم 11 سبتمبر. عاده الله عليكم جميعا باليمن والبركات، ولسوريا السلام والأمن.
على بيت الهدى زيدا،
انتهت بتضارب المصالح، فكل دولة تريد ضمان مصالحها في المنطقة. في أستانا الكل تحدث عن السوريين لكن لا أحد مهتم بهم إنسانيا. في أستانا أيضا تركيا تريد شرق البلاد مقابل إعطاء روسيا مطلبها، ناهيك عن أطماع أمريكا وتقاربها الجديد مع تركيا، والباقي أنتم أدرى به. هي عملية مناورات من كل الأطراف، وكل طرف يلعب على الطرف الآخر مع العلم أنه يريد إرضاءه. الأمم المتحدة كانت غائبة بحجة أنه لا حل في سوريا. لعبة الأمم هي على الأراضي السورية. في النهاية لم يستطع أي طرف أن يحقق أي هدف من أهدافه، لكن احتمال ترتيب قمة روسية تركية في الشهر المقبل. يبقى الأبرياء أضحية العيد الكبير في ظل هذه الاجتماعات.
رب الناس كلهم بيضا.
أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. السفارة الأمريكية في تركيا تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة استجابة لمطالب تركيا الأمنية. ارتفاع عدد شهداء تفجير بلدة القحطاني بريف القامشلي الشرقي إلى 7 شهداء بينهم 3 أطفال. مئتي شاحنة عسكرية أمريكية نقلت مساعدات للأكراد في شمال سوريا. وزير الدفاع الأمريكي أي عملية تركية في شمال سوريا غير مقبولة، وواشنطن ستمنع التوغل الأحدي لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة. المرصد السوري 4 قتلى مدنيين أولى ضحايا القصف الجوي بعد انهيار الهدنة. الدفاع الروسي إصابة 4 أشخاص من سكان قرية عفيف جراء سقوط قذيفة أطلقها مسلحون على حمامين. آخر الأخبار، تركيا العملية العسكرية التركية في شرق الفرات قد تنطلق بعد عيد الأضحى المبارك. أما أسعار صرف العملة السورية فمعك حسن.
سجل أسعار صرف الدولار اليوم بالسوق السوداء 603 ليرات شراء و605 ليرات مبيع، واليورو ب679 ليرة شراء و675 ليرة مبيع. أما أسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 20657 ليرة سوري، وعيار 21 ب24100 ليرة سوري. أما أونصة الذهب في صعود وصلت إلى 1507 92 دولار أمريكي، والفضة ب 13.11 سنت.
يعني الذهب أعلى
مستويات
مستوى من 6 سنين. واو، مرتبط بالبترول أو مع الدولار مرتبط؟
مع الدولار.
أخبارنا الثقافية والفنية، دمشق صغيرة هو اسم مطعم سوري مو بمونتريال، لأنه عدد المطاعم صار كتير كبير، دقوا على الخشب. المطاعم السورية بمونتريال عددها لا يحصى، تهنئة لكل سوري بينجح وين ما كان يكون. المطعم اسمه دمشق صغيرة، بيحمل أطعمة بنكهة حلبية شامية حمصية حموية، وكمان بتسمع لهجات مختلفة لكل المحافظات السورية. وين المطعم؟ هالمطعم هاد بالخرطوم وبقلب الخرطوم، وعم يستمتعوا السودانيين بطعم الشاورما والأكلات السورية بشمال السودان، وبالشارع المقابل لمسجد النور ذي القباب الرمادية المبني على الطراز التركي. وصارت المنطقة بتعج بالسودانيين من محبي المطبخ السوري. طبعا المطبخ السوري مختلف النكهة عن المطبخ السوداني، وله طعم جديد مختلف. لكن لاحظت حسان قديش يعني أغلب السوريين نقلوا هالمطاعم وهالأكلات السورية بكل أسقاع العالم وين ما راحوا ونجحوا. يعني الحلو أنه عم ينجحوا بكل مطعم عم يقدموه، عم يفتتحوا، عم ينجحوا بكل المجالات، سواء بالحلو بالمالح بالشاورما بالساندويش بالفلافل بكل شيء.
أكيد هند، قلت ما لاحظنا يعني مو بس بمونتريال،
والبوزة كمان
وصلت لمونتريال. ما بدنا نعمل دعاية يعني، ولكن البوزة العربية وصلت لمونتريال. المطاعم العربية بنكهة سورية بأكلات سورية كلها غزت العالم كلها. نتمنى لكل السوريين اللي فتحوا هالبزنس ينجحوا فيه مثل ما هن ناجحين هون عند مونتريال، ينجحوا فيه بكافة أنحاء العالم
إن شاء الله.
أنا خبري هند بقى من سوريا وبالتحديد من حما. المؤسسة العامة أو المؤسسة السورية بتجارة بحما وضمن دورها في التدخل الإيجابي ومع قروب حلول عيد الأضحى المبارك، تعلن لكافة الأخوة المواطنين عن استعدادها لتقديم وتوفير لحوم الأضاحي خلال فترة العيد وبسعر الجملة وبإشراف صحي وبيطري طبعا. كما تبدي استعدادها للقيام بعملية ذبح الأضاحي للغير وتنظيفها وتقطيعها حسب رغبة صاحب الأضحية وبسعر التكلفة، وذلك سعيا للحفاظ على نظافة المدينة وعدم اللجوء إلى الذبح العشوائي في الأحياء والشوارع العامة، طبعا حفظا على البيئة بشكل عام. فنتمنى أن تقضوا عيد أضحى وكل عام وأنتوا والوطن بألف خير.
آمين يا رب. وقدي لفتة حلوة، أول شيء محافظة على النظافة كمان، يعني مو أي واحد عم يذبح قدام بيته يجري هالدم، عم بتكون أكيد فيها نوع من النظافة. خبري أيضا من سوريا، مع الأسف أزمة تلو الأزمة بسوريا بعد أزمة المحروقات، هلأ في أزمة جديدة. الشعب السوري اللي عم بيقاوم الحرب وعم بيقاوم العقوبات على سوريا وهو اللي عم بيدفع ثمنها. مؤسسة مياه دمشق أعلنت أنه التقنين سيكون لأكثر من 10 ساعات يوميا، يعني هو نهار كم ساعة فيه، إذا 10 ساعات المواطن بسوريا أو بدمشق تحديدا ما عنده مي، يعني قدي وبالصيف وبهالشوب هذا. السبب حسب مؤسسة مياه دمشق تراجع منسوب نبع الفيجة، ما أدى لانخفاض المياه الواردة بنسبة النصف تقريبا، يعني قد ما نزل مطر بالشتاء وخاصة بشهر شباط نزل مطر كتير وتعبى نهر بردة وفاض أيضا، هلأ عم يعاني من الجفاف. أهل الريف أقل حظا من أهل الشام، التقنين رح يكون عندهم ليوم أو ليومين. طبعا السوريين تعلموا أنه كيف يحافظوا على كل قطرة ماء حتى ترجع غزارة النبع الطبيعية، يعني قديه بيزعل الواحد كيف عم يعانوا، ولكن كل شيء له حل عندهم بسوريا عن جد.
أكيد.
أي مشكلة بتصير في إلى حل مقابل وبياخدوها بكل ترحاب، يعني بيعيشوا بهالأجواء بهالنقص،
عم ينجبروا يعيشوا بهالأجواء بالنقص الموجود. حتى المي هندي يعني اليوم عم تنباع، مو اليوم بس، هي من زمان يعني عم تنباع بصهاريج، صهاريج عم بتدور على الأحياء، على الأحياء العامة، وكله عم يبيعوا المي بيع. وحتى طلع من فترة يعني أنا قريت ملخص عن المياه بيقولوا إنه ليش أنتوا عم تشتروا المياه، لأنه هي نفس المياه اللي
أنتوا موجودة من الحنفية،
موجودة من الحنفية أنتوا عم تشتروها، ولكن صهاريج عم تدفعوا حقها. ولكن للأسف اليوم في النقص، الله بعين.
هلا عم بيحاولوا، عم بيقولوا انه المسؤولين عم بيحاولوا انه يلاقوا طرق بديله لحتى يعوضوا الناس عن البديل. اكيد المياه.
خبري هند الطبي، تمكن علماء امريكيون من تطوير اختبار دم جديد يمكنه اكتشاف وتحديد بروتينات مرض الزهايمر التي تتراكم في الدماغ قبل ان يصل لعشرين عاما من ظهور أعراض المرض. وبلغت دقة هذا الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة واشنطن سانت لويس 94% من حيث قدرته على التنبؤ بالزهايمر الذي لا يوجد له علاج، وفقط لا تقوي العلاجات المصدق عليها حاليا إلا على إبطاء تقدم المرض إذا تناولها المريض مبكرا. ونوه الباحثون إلى أن ذلك الاختبار سيكون بواسطة تشخيص المرض قبل بدء تدهور الذاكرة بعقود، وهو ما قد يعمل على تحسين حياة الناس بدلا من ضياعها هباء، ويعيش مرض الزهايمر بين 4 إلى 8 أعوام بعد تشخيص إصابتهم بالحالة، وخلال تلك المدة لا يحدث التراجع بشكل بطيء ومتثاقل، وقد يحدث بشكل مفاجئ وبغض النظر عن عدد سنوات يعيشها المرء مصابا بالزهايمر.
قديش حلو يعني هالخبر، ان شاء الله يكون يعني عم بيقدروا يحققوا هالشيء هاد، لانه يعني فعلا مرض ما في له دواء، ما في له اي علاج، المريض بيعاني واهل المريض بيعانوا ايضا.
اكيد. كمان عندي خبر طبي، هو خبري الاخير. انا كتير عجبني هالخبر هند، لانه اطفالنا هي بتاخدوا مناعة يمكن قبل ما يحدث المرض. كشف باحثون في جمهورية التشيك على أن هناك مادة كيميائية توجد فقط في حليب الأم الطبيعي يمكنها تفتيت الأورام السرطانية لأجزاء صغيرة، وبالتالي يمكن لمرضى السرطان إخراجها عن طريق البول. وقال الباحثون أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الشأن أظهرت لهم مادة ألفا 1H التي توجد في حليب الأم وتلعب دورا أساسيا في نمو الأطفال الرضع، تدمر الأورام دون الإضرار بالأنسجة السليمة. وتبين أن الدراسة أن 20 من مرضى سرطان المثانة تمكنوا من إخراج حطام أو فتات الأورام الخبيثة من خلال بولهم بعد 6 ساعات فقط من العلاج. وأظهرت بحث آخر أن بعض المرضى خلال 2 ساعة بعد العلاج فنزلوا هالمواد المسرطنة. طبعا بأشار الباحثين أن هناك ترابط لمادة الألفا H1 الدهني، فإنهما يكون مركبا مبيدا للسرطان.
يعني قديش حليب
نتمنى يعني هو حليب الأم قديش غني
وطول عمرنا يعني الكل بينادي بأنه الأطفال لازم ياخدوا حليب الأم لأنه في إفادة للأم وللطفل أيضا للرضيع. يعني الخبر الأخير عنا بمناسبة الذكرى 95 لتأسيس جمعية العاديات السورية، اجتمع لفيف من أبناء الجالية السورية وأصدقاء جمعية العاديات بكندا ومجموعة خير الدين الأسدي بمطعم باب شرقي بمونتريال، وذلك لتكريم المانحين لجوائز خير الدين الأسدي السنوية لتوثيق التراث السوري، كما لتكريم أعضاء لجان التحكيم المساهمين. جمعية العاديات هي جمعية أهلية هدفها توثيق التراث والحفاظ على العمران والآثار السورية، ولها حاليا 16 فرعا في مختلف المحافظات السورية. وخرجت الجمعية لأول مرة خارج الحدود السورية مع أصدقاء العاديات في كندا برعاية البرنامج السوري ليالي يمال الشام. تم تأسيس أيضا فرع آخر في الولايات المتحدة مع أصدقاء العاديات في رود آيلاند، طبعا عملنا معهم مقابلة. مجموعة خير الدين الأسدي علامة حلب تمنح جوائز نقدية وتقديرية له كل العاملين على جمع وتوثيق ونشر التراث السوري. امبارح كان فعلا لقاء كتير حلو بمطعم باب شرقي، اجتمعنا كلياتنا منوجه له تحية كتير كبيرة لزميلنا ناهد يلي هو أبدع بأحياء العلامة خير الدين الأسدي ونشله من تحت الأرض من يعني من ناس ما بتعرفه نهائيا، هذا هو من ناس ما بتعرفه نهائيا إلى نشر علمه وثقافته والتراث اللي حافظ عليه واللي خلقه. حلو كانت الجمعة، كنا أسرة ليالي يمال الشام وأيضا المانحين والمشاركين بتقديم الجوائز.
أكيد كانت سهرة كتير حلوة هند، يعني سهرة
لك مبروك لك.
شكرا.
أخذت جائزة التكريم أيضا، وأخذنا جائزة التكريم أيضا للبرنامج
السوري. أكيد احنا بنشكر كمان مهد على جهده اللي دايما هو مو بس معنا بالعاديات وبخير الدين الأسدي وبكل النشاطات، لأنه ما شاء الله عليه يعني متفرع لكل النشاطات وكمان الكشافة من النساء يعني. فكانت مبارح يعني أمسية كثير حلوة هادية بسيطة، لما تلفيف من السوريين اللي بيحبوا بعض اللي بيعرفوا بعض أو اللي تعرفوا على بعض كما في على مكنا بنعرفها، فكانت كثير عادي حلوة. كمان أنا بدي وجه شكر مو بس لناهد، يعني شكر كبير لناهد على هالجمعة الحلوة، ولكن الشكر كمان كبير لمطعم باب شرقي اللي قدم لنا حاله حتى نكون اجتماعنا فيه عند مبارح.
شكرا لضيافتك سامر، فعلا انت كريم ومطعمك يعني فتح ابوابه لنا، وشكر اكبر كمان لزميلنا حسان اللي قدم الحلو يلي اعطى لهالجمعة نكهة حلوة كتير. مرق الدور مرتين ثلاثة ما حدا قصر. شكرا لك كمان حسان، يعني من منتجاتك ومن عملك بحلويات السلطان. أعزائي المستمعين، هي كانت فقرتنا الأولى للبرنامج السوري يمال الشام اليوم. الفقرة التالية هي فقرة التراث مع زميلنا نزار المجيان، والموضوع رح يكون عن الموزايك الدمشقي.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع عنب أخضر دولار الباوند، بقدونس كندي الاثنين بدولار، جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا 6.81 دولار الباوند، ملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $29، ورق عريش نابت الكيلو $2.99، وطحينة الوادي الأخضر 860 ميلي $6.49.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
هلا برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط اذا حجزت تيكت طياره اوتيل او باكيت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائيه لاكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزه واسعار منافسه مع فواياج كلاسي. ريحت راسي، 150 بولفار كوت فيرتو سويت 201، 514-448-0788، كاتكاتويت 07 ويتويت.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك، ليصير في عروضات
عند كويزين كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكوارتز، وكمان في هدايا إضافية بالمحل، يعني هلا لازم نستفيد.
معك حق، لكويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو، هيك بنحصل على احسن نوعية باحسن اسعار. دو كويزين كونتوار 6535 اري بوراسا ويست، او 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند، 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة احلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم، فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
زينب، مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
ترى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
طبعا هالدعاية اللي سمعتوها مو هلا، هي آخر السهرة. أعزائي المستمعين، فقرة التراث مع زميلنا نزار المجيان. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور.
سجلت لك غياب كذا شهر، سجلت لك غياب.
منعود منلحق.
مين في أحلى من زميلنا نزار اللي بيهتم فعلا بالتراث السوري، يحكي لنا عن المزيك الدمشقي يلي هو حرفة عريقة بتحمل تاريخ مدينة دمشق وعراقة اسمها. تعالوا نتعرف عليها بهالفقرة مع عاشق التراث السوري نزار. المزيك السامي أو المزيك الدمشقي، تحكينا شوي عن تاريخه، مين يلي أبدع هالفن هاد؟ في شي بيشبهه بالصين، منشوف صدف، منشوف شي بيشبهه، لكن اليوم رح نحكي عن هالمزيك وشو بيميزه عن بقية الحرف يلي عم نشوفها بالعالم.
أول شيء هو يعني المزيك أو الخشب المطعم بالصدف، كان يعني حرفة قديمة كتير من مجموعة حرف دمشقية أصيلة قديمة جدا، يعني كانت تمارس يعني من مئات السنين. بس طبعا اللي بنحكي عنه المزيك بشكله الحالي اللي قلما بيت دمشقي او اي بيت عربي يعني يخلو
موجود
من هالمزيك قطعة من المزيك
اي قطعة صغيرة
صغيرة كبيرة يعني ابتداء من علبة مجوهرات انتهاء بغرفة
بومبنيرة
غرفة جلوس
غرفة التواليت
طقم كنبايات مع طاولات مع كله بالصدف والمزيك والدمسكو وال بروكار طبعا شغلات كتير قيمة يعني يعني المزيك الحالي اللي عم نشوفه نحن هو طبعا بلش من أواخر القرن الثامن عشر
لكن بيقولوا عمره 300 سنة
وأكثر وأكثر بس بشكله الحالي بدنا نحكي عنه إمتى ابتدأ طبعا موجود المزيك بس كان المزيك يتم ب وضع الصدف والعظم مباشرة على القطعة الخشبية مثلا كان أول ما تزال موجودة هي إنه من الخشب يعملوا القطعة إن كان صندوق إن كان مفروشات إن كان مكتب إن كان أي جلوس أو فينحفر الخشب ويتنزل صدف يتزخرف حفر ويتنزل الصدف فيه بعدين مع خيوطه من الفضة وكذا وهذا بس هذا الجيل القديم من المزيك طبعا بالشام كان دمشق القديمة ضمن السور هو
المركز الأساسي للعمل
الحرف والمهن والفنون كلها كانت تصير ضمن هالمنطقة هي بحي دمشق طبعا بحي دمشقي قديم قال يعني الدمشقيين نفسهم كثير منهم ما بيعرفوا هاي الحارة سموها الحارة الجوانية
طبعا بيعرفوها أغلب الجوانية
الحارة الجوانية
هي قريبة من الدويلة
لا لا, لا 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 جوا ضمن السور ضمن السور إلى مدخلين مدخل بيفوز يعني بيخيل للناس أنه هذا باب بيت بس هو مدخل حارة
يعني باب خشبي يعني
لأنه مدخل أنطرة صغيرة طبعا كانت الحارات كلها الأبواب تتسكر وتنفتح بس هاي الحارة في منطقة ما بين تقاطع باب شرقي وباب توما لولا الإشلي الإشلي في مقابل حارة اليهود في زاروبة صغيرة جدا بسموها الحارة الجوانية تبتدي من هنيك بتخلص بسفل التلة سفل التلة اللي بتودي على الإمارية وبتودي على النوفرة وبتودي على فهالطريقة الحارة الجوانية
هي اسمها الحارة الجوانية
في عائلة البيطار كان فيه هدول مهنتهم كنيتهم اجت من مهنتهم كانوا بيصنعوا حدوات للخيول وكذا وهذا ولد جرجي بيطار شاب كان حاول أبوه يعلمه مهنته مهنة البيطار هو كان يتجه للمصنوعات الخشبية والنقش والحفر وكذا فتركه على راحته كان عمره 19-20 سنة استدعوا دير الفرانسيسكان بباب توما لما الناس تقولوا لي لا دير الفرانسيسكان بالصالحي بس كان في دير فرانسيسكان بباب توما اللي هو حاليا كنيسة الأرمن الكاثوليك مقابل حمام البكري كان عم يصلح لهم شغلة هنيك عم شاف بالجنينة شجرة ليمون يابسة فالخشب تبعه عجبه كتير فقط الشجرة وصار يشرح الخشب تبعه وبلش يستعمله مع
يعني البداية كانت من خشب الليمون
خشب ليمون أصفر لونه حلو كتير خشب الليمون فصار يخلطه مع الصدف وكذا وهذا فجأة صار يروح على الغوطة يجمع من هنيك الأخشاب الثانية
الكينة
الملونة كل خشب له لون شكل فكان يجمعهم ويجيبهم ويعمل منهم أضبان
طبعا ملون يعني بيكون
هو الخشب ألوانه
بتختلف ألوان لأنه في الخشب الزان المشمش الزيتون
كله الورد كل شيء له لون شكل
أي فهو يعني عمل طاقم مسج الألوان
يقطعون أضبان شكل معين أربعة مضلع مربع يعملون وصار يخلط أضبان عظم معهم كمان والخشب الملون بعدد معين يعملهم جرد بيسموه أنا كنت من أول ما وعيت على الدنيا أنا كبران بين ورشات المزيك يعني عودت أملهم وتفرج عليهم يعني ف فبيجمعوهم لهدول الاضبان وبيحزموهم وبيعملوهم جرزة، بس بتصير كل جرزة هي نقشة نجمة
وكل حرفي له
نقشاته الخاصة،
يعني ما في قطعة ممكن تكون تشبه التانية.
فهي بيعملوا أول شيء النقشات وبيتفننوا بتنويع، بعد بعد ما يعملوا الجرزة بيجوا بيطبخوها بالغري، بيغلوها بالغري تنغلى وبيتركوها تنشف. بعد ما تنشف بيعملوها شرح، كيف بيقطعوا المرتدل لترانشات،
نفس الطريقة
نفس الطريقة
ايه، لانه بتجي هي هيك ملسة يعني،
ايه بيقطعوها شرحات بعدين بيصيروا يصفوه على السطح المراد تزيينه بالغري البيضاء. الغري الحمراء، الغري الحمراء هي منشأة نبات حيواني جيلاتين بقري او كل شيء، فلما بتنشف تتحد مع الخشب ما بتعود بتفك وبيصيروا يتفننوا بقى.
لكن هذا الصدف وين موجود؟ هذا المزيك وين يعني أصله وين؟
هي المهنة هلا صارت شقين بتصير. هلا بعد ما يعملوا القطعة المراد صنعة من مزيك، إن كانت علبة وإن كانت كرسي وإن كانت كنباية وإن كان مكتب وإن كانت مراية خزانة كذا، بعد ما تنشغل المزيك كله ينصف على وش الخشب. أول شيء النجار بيصنع
الخشب،
الخشب نجار تاني بيجيب بيسموه بالشام المزايكي،
لأنه بيشتغل
المزايكي هو اللي بيزينها بيصف المزيك عليها. بعد ما ينتهي منه بياخدوه عند الصداف. احنا جارنا أكثر من 20 سنة بالشام كان صداف حيط بالحيط، فأقعد كل نهار أنا أتفرج عليه. بيجيبوا الصدف قطع من البحر، صدف بحري هو، وبيقطعته بصبر وتأني.
ايه لانه هالمهنة بدها صبر كتير،
بيعدوا يعني شغيلة، بيحفروا مكان الصدف اللي لازم ينحط فيها صدفه، بيحفروها بالإزميل الناعم تنحفر. المرحلة الثانية الصد المعلم بيقعد بيقص الصدفة كل وحدة بوحدتها، بيبردها بيثقلها لحتى تيجي تنزل بمحل المحفور
الحفرة،
بيقولوا لحفر وتنزيل، ما بيقولوا متى الحفرة، الحفرة تنزل فيها بحطوا لها الغري. بعد ما تخلص هاي المرحلة بترد بترجع لعند المزايك اللي عم يشتغل هالشغلة، بيقطعهم بيحضرون للعلب بيفتحون. المرحلة الأخيرة بتروح لعند المبردخ
يلي هو نشرح لهم للمستمعين يلي بيلمع الخشب
بيلمعه ايه المبردخ
وبيسقله
في بعض العلب وبعض الشغلات بصير بدها بفرش بقلبها جوا مخمل أحمر وكذا،
هذا
كمان بياخدوه عند حرفي تاني شغلته يفرش المخمل ويعمل لزينة وبريم وكذا. فالموزايك هذا يعني طبعا
طب شو فرقه عن الصدف اللي بيعملوه الصين؟ يعني المفروشات الصينية كمان فيها صدف،
هذا الصدف بينزل مباشرة على الخشب.
اي شو فرقه عن الموزايك اللي نحن يعني
الموزايك تبعنا نحن خشب، خشب كتير في عظم كتير وصدف تزيين، اما مو كله صدف يعني بالصين وكذا بتشوفي حتى بمصر وبغير بلدان عظم وصدف مشغول مباشرة على
يمكن ماكينات بتعمله
كمان نفس هذا. بس الموزايك الدمشقي بطريقة جورجي زيدان يعني
جورجي
بيطار مختلفة كانت بطريقته هو اللي ابتكرها يعني. هلا بنرجع نحن لجورجي البيطار. جورجي البيطار بعد ما ابتكر الحرفة هي اللي صارت علمها لكل جيرانه ومنطقة لحد اليوم اللي متركزين حرفيين الموزايك بباب شرقي بباب توما، يعني طلعوا على الدويلعة بس مثل ما بيقولوا فطاحل المهنة ما يزالوا بباب شرقي باب توما، الحارات القديمة المسبك حارة المسك، في كمان باب شرقي ورا السور، كلها ورشات ومشاغل بتصنع الموزايك.
بتلاقي تجمع السياح هناك
طبعا منطقة سياحية
يهو هالصناعة هي. هي حتى ترابيزات صغيرة عم يتفننوا فيها الحقيقة بشكل جميل
مزيك يعني طبعا وبحر من النقوش يعني يعني خيال بس بده خيال واسع يعني.
صحيح بيقولوا انه بتعتمد بشكل اساسي على خيال الحرفي بتطعيم الخشب وانه كيف يحوله لشكل فني رائع
طبعا يعني. ايه نرجع لجزر البيطار بعد ما بلش ينتج هالحرفة هي وعلمها لكثير من الناس بلش يشارك بمعارض شارك بمعارض بفيينا
دولية
معارض دولية بفيينا وجاب جوائز وراع على فرنسا في عدة كنائس بفرنسا ما تزال قطع المزيك اللي من شغل
من
جرج البيطار موجودة هنيك لسه بالكنائس هنيك بس التحول المهم اللي صار بحياته سنة 1895 استدعى والي دمشق العثماني كان وقتها قال له انه بدي يبعث هدية للسلطان فسلطان عبد الحميد الثاني فبدي اياك انت تعمل لي هالهدية هاي فوافق طبعا وبلش اشتغل يعني فيهم وصلوا لخمسين قطعة كانوا خمسين قطعة من مفروشات ومكاتب وخزن وطاولات
وعلب
ومزيك كله مزيك من 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 أبدع الأشغال اللي اشتغلها يعني واخذوها للباب العالي السلطان
انبهر فيها
انبهر فيها بشكل كبير بعت له الوسام المجيدي وبعت له مبلغ من المال كبير كتير واعتمدوا بفرمان سماه موزيك جي الحضرة السلطانية يعني مثل براءة اختراع يعني أعطى وصار
يعني تم تكريمه
موزيك جي السلطان يعني صار
يعني هو إله
إيه لجرج البيطار طبعا هو كإنسان كان كتير معروف طبعا راعى الفاتيكان وهدى البابا بيوس العاشر
كمان
قطع موزيك
وهيك انتشرت يعني
انتشرت بالعالم
هالمهنة هي نقل التاريخ سوريا وعراقتها لكل الدول
كانوا القناصل الأوروبيين بدمشق أيام الدولة العثمانية يعني أي هدية بدون يبعثوها لبلدهم لحكومتهم كذا ياخذوا موزيك دمشقي ويبعثوه لهنيك
أحلى هدية أكيد
إيه فانتشرت بالعالم وحاولوا كتير يقلدوها كذا ما يعني ظلت مثل البرافية فيه لأسرار لسه ما بحدا بيعرفها كلها جربوا فيها أصناف تجارية وكذا بس بضل الموزيك
الدمشقي
الراقي إيه اللي بخشب الجوز اللي بخشب الليمون
المشمش الزيتون
المغوطة كانوا يروح يجيبوا هالأشجار كلها كل نوع شجرة خشبه لونه شكل,
شكل
فهالمزج هالألوان أنا شايف قطع موزيك قديمة كتير فعلا بتنبهري بألوان الخشب اللي فيها يعني جمالية مو معقولة
لأنها من الخشب الطبيعي يعني هل بيدخل البسامير بتدخل بصناعة هالخشب هاد يعني ممكن انهم يحطوا المعدن داخل
لا ما بيدخل فيها معدن
ما بيدخل فيها أبدا
هلأ لاحقا صاروا يحتالوا على هذا الموضوع انه أرخص مثلا ما يدوروا نفس الخشب بيستعملوا بعدة أداة عن طريق طبخه بالأصبغة تلوينه يعني
تلوين الخشب المختلف يعني
ايه العادي
اي خشب
حطوا الاطباق
تجاري يعني
ايه بالاطباق المراد صبغه
لحتى ينوه
احمر يعني اسود اصفر بيغلوه بالاصباغ لحتى الخشب يتشرب
اللون
وبعدين بس ينشف يرجع بيشتغلوا فيه على اساس خشب ملون يعني
العظم اقل تكلفه
العظم كمان صار يجي شيء صناعي كمان بيجي بس مو انه يقعدوا يشرحوا عظم جمل ويقطعوه وكذا يعني
دخل يعني بصناعته عظم الجمل يعني هو
من زمان ايه العظم موجود بيجيبوا العظم بيشرحوه بيعملوه اضبان وبيدخلوه بالموزيك يعني حتى في انواع من الصدف الصناعي صارت تيجي اطباق يعني بيقطعوها بتعطي رهجة الصدف بس هي مو صدف يعني طبعا انواع تجارية هي
اكيد
بس طريقة جرج البيطار ما تزال بعض كثير.
هل في لسه ما زال في حرفيين بيصنعوا هالصناعة بنفس الصبر وبنفس يعني الحرفية بنفس الجودة لسه لهلا؟
ما يزال في ما يزال يشتغلوا وما يزال لهم سوق برا وما يزال في ناس بتطلبها هاي القطع وما يزال عم يشتغلوا ويصبروا يعني
أكيد
تحت كل الظروف اشتغلوا. طبعا السياحة خفت وقلت والعالم يعني خف بس في ناس لسه عم تصدر لبرا موزايك وعم تصدر لبرا قطع فنية يعني فريدة من نوعها يعني.
حتى بيقولوا انه بعض الحرفيين تركوا راحوا يعني خسرتهم سوريا انه بهالصناعة هي من جراء الأحداث
اللي صارت. طبعا كل الحرف تضررت بس ما يزال لسه في ناس صامدين ولسه في ناس عم تشتغل ولسه في ناس عم يصنعوا.
يعني القطعة الواحدة بتاخد أكيد وقت طويل بصناعتها. هل يعني بتعمل اللي بيشتغل فيها هل هي باب رزق له؟ لأنه مثلا قطعة واحدة تاخد لك كذا شهر بين تقطيع الخشب واختياره
كبيرة. بس هي مثل اللوحة الفنية يعني إلى مين يقدرها وإلى مين يدفع حقها يعني. بس طبعا ما في تجاري كمان رخيص وسريع وما حلو بيأدي الغرض يعني
أيوة. لكن الصناعة الحقيقية غير
طبعا إيه؟
حتى أبائيب يعني في
بيصطفوها وبيزينوها بالصدف طبعا إيه؟
يعني العروس كانت بالشام لازم تطلع الأبقاب يلي هو شكله بياخد العقل شكله عن جد كتير حلو
الجهاز أيوة. هذا يعني مزين بالصدف أكيد يعني قطعة
من الكعب لصندوق
العروس بعدين صندوق اللي بيطلع بالجهاز هذا اللي بيحطه بتحط فيه متيابة وكذا وهذا فصندوق كمان يعني بيتباهوا فيه ليه صندوق مصدف أكتر من صندوق يعني دخلت بكل حتى جرج البيطار هو أول من ابتكر في الطاولة اللي متعددة الاستعمال
ايه صحيح
اللي بيلعبوا ايه عليها الشطرنج ايه بيلعبوا بتنقلب بتصير بيلعبوا عليها شدة بيقلبوها بيفتحوها بتصير شغلتين بيلعبوا طاولة ذهب
يعني طاولة واحدة بتشمل عدة
بتصير رفع الشطرنج هو مين ابتكرها يعني وابتكر كتير شغلات يعني بالطاولات والأشكال يعني عملها حياته يعني اشتغل كتير جرج البيطار وكون يعني ما كون ثروة نهائيا يعني هالأموال اللي كانت تجي كلها كان يصرفها على الفقراء والمحتاجين يعني
يعني كان
محسن إنسان كبير غير انه فنان كان انسان محسن ويساعد الناس كلها ولما توفى يعني توفى هو سنة 1935 فما في ثروة ما ورث لحد شيء
كل هالاختراعات وهالصناعة
الأموال كلها صرفها
ونشر بكل العالم
لمساعدة الناس
وتوفى بأديه هالعمل إنساني وقديش هالإنسان نبيل يعني أخلاق نبيلة هاي
لا كان شخصية معروفة يعني فقدت الشام وقتها يعني كتبوا عنه كتير بعدين وكذا وهذا
بتحب تضيف أي معلومة تانية عن هالصناعة صناعة الموزايك وهالحرفة هي يلي تعتبر يعني علم من أعلام تاريخ دمشق؟
أكيد نقول للمستمعين دوروا على الموزايك وإذا لقيتوا اشتروه واقتنوا وزينوا بيوتكم فيه لأنه شيء جميل جدا يعني ومجرد انه الواحد يقعد يتامل النقوش اللي
قديش صناعتها
بتعطي نوع من المفية نوع من المتعه تامل النقوش وكذا يعني
صحيح شكرا كثير نزار لك لهالاختيارك لهالموضوع يلي فعلا دائما مثل ما بنقول بترجعنا للماضي الحاضر ايضا يعني بنحس بنعيش الماضي ولكن عم نشوفه بحكيك كانه حاضر هلا بينا وأكيد أحلى هدية واحد بيجيبها من سوريا هو الموزايك الدمشقي. شكرا لك نزار وإلى اللقاء بموضوع آخر من فقراتك الرائعة للتراث. أعزائي المستمعين الفقرة القادمة هي رح تكون مع زميلي حسان بلقاء خاص مع وكيل العقارات فادي حكيمي بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع عنب أخضر دولار الباوند، بقدونس كندي الاثنين بدولار، جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند، ملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $29، ورق عريش نابت الكيلو $2.99، وطحينة الوادي الأخضر 860 ميلي $6.49.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
هلأ برنامج ريورد كلاسي من فوياج كلاسي، مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكيت سياحي، ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز، كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا، وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فوياج كلاسي، ريحت راسك. 150 بولفار كود فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاتكاتويت 07 ويتويت.
خلاص ما بقى فيي، وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير في عروضات
عند كويزين كونتوار، ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكورتس، وكمان في هدايا إضافية بالمحل. يعني هلأ لازم نستفيد.
معك حق، كويزين كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو، هيك بنحصل على أحسن نوعية بأحسن أسعار. كويزين كونتوار 6535 أري بوراسا ويست، أو 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند، 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم، فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر،
وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر وبحبك تكوني غربتي وكون السهر وبحبك تكوني خمرتي وكون السكر لكن إذا شي يوم عبالك خطر تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انشبر أعمل زنودي غيم بين ولفك مثل ما الغيم بلف القمر يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر وقمري وبضلي قمري رح ضل بسحر الدروب هيدا يا حياتي قدر اللي عشتيني مكتوب قمري وبضلي قمري رح ضل بسحر الدروب هيدا يا حياتي قدر اللي عشتيني مكتوب قمري وبضلي قمري رح ضل بسحر الدروب هيدا يا حياتي قدر اللي عشتيني مكتوب
مقابلة خاصة مع شاب طموح هاجر من سوريا وحط رحاله في مونتريال، عمل بجد ونشاط وحصل على شهادة وكيل عقارات. بحب رحب معي بالاستديو بالسيد فادي حكيمي، يسعد مساك.
أهلا وسهلا فيك سيد حسان، ميرسي على الاستضافة.
أهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي أمل شام، صوت الجالية السورية.
تسلم يا رب.
بداية رح بحب أسألك بفقرة اليوم، ليش وكيل العقارات مهم لشراء البيت؟
طبعا لازم نعرف انه الوكيل العقارات هو اهم مرحلة ب بعملية شراء البيت أو مبيع البيت. يعني اليوم موقع العقارات هو مو شغلته بس أنه يلاقي الزبون المناسب للبيت المناسب إذا كان من ناحية الشراء أو المبيع. اليوم أنا كوكيل عقاري عندي صلاحية لحتى أعرف وبحبش عن تاريخ البيت، عندي صلاحية أشوف شو صاحب بيت محسن فيه، شو الفواتير الموجودة، شو تاريخ البيت من ناحية الأعطال اللي كانت موجودة بالبيت، عندي صلاحية أعرف إذا البيت فيه مستأجر كم مرة انباع، هل المستأجر بده يضل بده يفل، قديش عم يدفع أجار. في كتير شغلات نحن بنعرفها. فاليوم أنا كوكيل عقاري بوفر كتير على الزبون أو على الشخص اللي حابب يشتري أو حتى يبيع، بس اليوم رح نحكي بشكل خاص عن موضوع الشراء لأنه الفترة هي
فترة الشراء بشكل
شراء تماما. فاليوم كتير أنا كوكيل عقاري بوفر على الشاري من وقت وجهد وتعب بحيث أنه بعطيه المعلومة الصحيحة بالمكان بالوقت المناسب، ما في داعي هو يدور يبحبش ويسأل لأنه أنا هي شغلتي. وأنا اليوم عندي كتير كونكشن كمان بالبنوك من ناحية أنه اليوم شخص بده يقدم على قرض شو بيطلع له شو ما بيطلع له، هل نحكي فيهم مقدما. اليوم أنا كوكيل عقاري كمان بحب أحكي أنه لازم أشرح للشخص للشاري أو حتى البايع شو هنن المراحل وشو هو العقد يلي لازم أعمله أنا بيني وبين الشاري. يعني اليوم كشخص بده يشتري في كتير شغلات لازم أقوله عليها. في شيء اسمه ديكلاراسيون دو فاندور يلي هو البايع بيحب يجاوب على عدد من الأسئلة،
عدد من الأسئلة حتى يعرف إذا في مشاكل بالبيت أو كان
تماما. فالشاري إذا ما عنده بروكر اليوم، ما عنده وكيل عقاري يشتري الحساب، ما رح يعرف هدول الأمور تماما. فكثير منيح انه شخص يكون عنده وكيل عقاري حتى يشرح له وقت اللي بدهم يعملوا اوفر انه شو هالمرحله وشو المرحله، هذا البند شو بيعمل هذا.
قبل ما نوصل لهالمرحله الاوفر فاتي، ممكن تعطينا فكره كيف المراحل بتمشي؟ يعني انا بدي اشتري بيت، اكيد رح اقول لك انا بحب مثلا هالمنطقه الفلانيه،
صحيح؟
طيب كيف المراحل بتمشي بشكل عام؟ يعني
تماما، اول شيء اول مرحله خلينا نسميها لحتى شراء البيت هو وقت اللي بيجي بيحكيني شخص بيقول لي انا اليوم عم فكر اشتري بيت. اول مرحله بنعملها هو نحن بنروح على اي بنك بحسب حاله الشخص. يعني عندنا حاله اللي بده يدفع 35%، في حاله اللي عنده اولاد بحب يستفيد من الريفينيو تبع الاولاد، كل شخص عنده حاله خاصه. اول شيء نجيب بري ابروفل من البنك لحتى نعرف نحن هذا الشخص قديش مؤهل لحتى يقدر يشتري بيت. ممكن هو يكون بباله يشتري ب 300,000 بس البنك بيعطيه 250,000، فنحن بنقدر نوجهه صح. فأول مرحلة إنه نحن نجي بري أبروفل من البنك حتى نعرف شو المبلغ يلي متوجب علينا نقدر نشتري فيه البيت. ثاني مرحلة نحن نروح نشوف البيوت. أول شيء نحن ممكن نشوفها أونلاين، نشوف البيوت، نشوف كذا بيت كذا خيار، نأخذ أفكار صور وإلى هنالك، بس نحن نحدد كم بيت نحن بنقدر نشوف، نروح نشوفه شخصيا لأنه طبعا كل شيء على الإنترنت هي صور وبتختلف على أرض الواقع.
أكيد.
بس عجبنا البيت، خلينا نقول نحن عجبنا البيت بالمنطقة الفلانية، بنعمل نيغوشيشن. وهون كمان بتجي هدف الوكيل العقاري انه هو اللي بيعمل تفاوض من ناحية السعر مع صاحب الملك او مع البروكر الثاني. فبيحاول مثلا انا كوكيل عقاري انت اليوم بدك تشتري عن طريقي، بحاول كمان نزل لك قد ما بقدر من حق البيت لانه انت اليوم زبوني، والعكس صحيح طبعا. اذا انت زبوني من ناحية المبيع فانا بحاول اتمسك لك بالسعر اللي انت حاطط لي. فنحن بنحط اوفر. هلا الاوفر هون بيجي بعدين اوفر اكسبت او الفيزي حسب، خلينا نقول احنا اجانا اوفر اكسبت. ف منجيب خبير والخبير بيجي بيكشف على البيت، كمان بنحكي بعدين عن هذا الموضوع. وبعدين نحكي بنعطي موعد للنوتير وبنروح بنحدد وقت، وبكون عمليه المبيع والشراء جدا سهله، شارت 10 دقائق مو اكثر.
طيب هي بالنسبه لهالمرحله الاولى. طيب المرحله الثانيه، انا بدي اعرف حالي اذا كنت مؤهل لاشتري بيت ولا لا. كيف الشاري بيعرف حاله انه هو مؤهل
تماما
ولا لا؟
اول شيء البنك عنده عده معايير حتى يعرف انه هذا الشخص هل هو مؤهل او لا، او قديش بيقدر يعطي مورجج، بيعطيه قرض حتى يعرف اذا هو بيتحمل مورجج او لا. الشخص بده يعرف اول شيء قديش عم يدخل بالسنه او قديش عم يصرح بالسنه. في ناس لأنه عنده شغل خاص بتصرح بمبلغ ما بحق إلا بالمستقبل اشتري فيها بيت، ما بيعرفوا بيقلك أنا اليوم جاهز لاشتري بيت، ولكن مع الأسف أنا مصرح بمبلغ صغير، خليني افترض 20,000 دولار. 20,000 دولار ما بيقدر يعمل له شيء البنك، فلازم يكبر الدفع الأولى. فباختصار شديد نحن بنحسبها أنه أنت قديش عم تطالع ريفينو بالسنة، تقريبا ضربه بأربعة، يعني أنت اليوم عم تطالع 20,000 ضربه بأربعة يعني 80,000، فأنت البنك تقريبا بيعطيك 80,000 زائد ناقص إذا ما عليك دين. طبعا البنك بيجي بيحسب شو عليك دين، شو عليك قروض سيارة، قديش عم تدفع الدفعة الشهرية، قديش معك الداون بيمنت وإلى هنالك. فأنت اليوم لتعرف حالك مؤهل أو لا بدك وكيل عقاري حتى يعرف يديرك على شخص بيشتغل بالبنك لنقدر نجيب بري أبروفل ونمضي بالخطوة الثانية.
طيب الخطوة الثانية اللي بعد أن أنا عجبني البيت وقدمت أوفر على البيت وتوافق عليه، الخطوة اللي بعدها يا هل ترى نحن بحاجة لنقيم المنزل ولا مين بيقيم المنزل بشكل عام؟
هلا اللي بيقيم المنزل هو بصراحة سعر السوق أول شيء كتير بيلعب دور اليوم، يعني أنت اليوم كشاري ممكن ما تعرف البيت بيسوى هالسعر المطلوب ولا لا،
سعر البيت كمنطقة
كمنطقة. فأنا اليوم كمان بيجي دوري كوكيل عقاري أنه بعمل مقارنة من ناحية البيوت اللي انباعوا بهالفترة بهالشارع بهالحي بهالبنايات بهالبيوت الموجودة، بعمل مقارنة قديش انباع البيت، قديش صار نسبة تفاوض، قديش انكسر من حق البيت، بعمل دراسة صغيرة وبقدمها للشاري بحيث انه مثلا هذا البيت ما بيستاهل القيمة اللي هو معروض فيها للبيع او لا بيستاهل، فنحن بنعرف قديش ممكن نكسر من حق البيت، قديش ممكن نحن نقدر نفاوض 5,000 10,000 اكثر اقل، ممكن احيانا نقدر ندفع اكثر من ما بيت مطلوب اذا كان البيت لقطة مثل ما بيقولوا.
طبعا طيب بس بشكل عام كمان يعني انا زرت بيوت كتير مثلا لحتى اشتري بيت، طبعا بيت عن بيت بنفس المنطقة بيفرق
طبعا،
فممكن يكون هالبيت اللي انا بدي حط عليه الاوفر بده تصليح كتير
صح،
او ممكن العكس يكون كله مجهز كله صالح صح. كله مرتب ونظيف ومدهون ومصلح مفروش يعني كتير فرش حلو بالنسبة للمولى الاتات بحكي بالنسبة للبيت
صح.
فاذا هون بحق البيت بيختلف كتير
طبعا بيختلف كتير،
ما فينا ناخد المنطقة بس يعني بشكل عام، انا برأيي ما بعرف انت برأيك
مضبوط 100%. اول شي نحن بنحكي كمنطقة، ثاني شيء منفوت شوي بالتفاصيل على البيت شو محسن فيه، قد عمر البناية كمان بيلعب دور، هل في مثلا اعطال باساسات البناية، شو مغير بالبناية، هل في مثلا مراحل متقدمة شوي، خليني اقول الفون يلي هو الفون دو بروفويانس يلي هو موجودة بالبناية يلي هو صاحب البيت بيدفع كوندو فيه، فبيجمعوا هالكوندو فيه لحتى يصلحوا البناية يصلحوا السقف يصلحوا
هاي بحال إذا كان كوندو يعني
تماما بحال إذا كان كوندو. فنحن هذا كله بنعمله دراسة كمان وبنعرف بالتحديد هل هو البيت بيستاهل هيك قيمة ولا ما بيستاهل وبنمضي قدما بهذا الموضوع.
طيب بالنسبة للعملية الحسابية للدفع الأولى للبيت كيف بتتم؟
هلا هون أنا بحب مرسي كتير على السؤال سيد حسان، موضوع شيق جدا بدي أحكي فيه لأنه في شغلات لازم الشاري يعرفها. اليوم لحتى البنك يضمن حقه بده 20% من حق البيت، يعني انت اليوم بدك تجي عنده بتقول له انا معي 20% من حق البيت، بتكون الموافقة البنكية جدا سهلة بالنسبة لك. اذا انت اليوم واغلب العالم ما معن 20% فعنده الهدف او عنده خليني اقول مرحلة انه تدفع بس 5% واللي هو مينيموم واجباري يدفع 5% من حق البيت. فالملف ما بيروح على البنك مباشرة، البنك بيروح الملف بيروح على البنك ولكن بيروح على البنك عن طريق شركة ثالثة اسمها CHMC واللي هي بتدرس حالتك وهي بتوافق على أمورك، يعني هي بتقول أنا اليوم أستاذ حسان بالنسبة لوضعه المادي بيدخل كذا مصرح كذا عليه ديون كذا بيطلع له قرض ولا لا، إذا بده يدفع 5% إيه بيطلع له، بس أنا كشركة ثالثة أنا بدفع 15% الفرق عن 20% للبنك. فاليوم حسان بيدفع 5% والشركة الثالثة بتدفع 15% صاروا 20% البنك عطاك القرض. هلا هي ال 20% اجباري البنك بده يصرف، اذا انت حطيت 10% هالشركة الثالثة بدها تحط 10% كمان، في فوائد على هالخمسة على هالعشرة او على 15% اللي عم تدفعها واللي هي 4%. فاليوم الشاري عم يحط 5% عم ياخد 15%، ما عم بيحس فيهم هدول 15% لأنه هنا عم ينزادوا على القرض تبع البنك على مدة 25 سنة، وبالنتيجة عم يدفع هو 4% عليهم فوائد على مدة 25 سنة، فكأنه كما شر 5% الدفع الأولى وكبب الزبالة. فاليوم بنصح نصيحة، يلي معه 20% من حق البيت
يدفع،
فهو يدفعه لحتى يوفر ولحتى يكون هو المستفيد الأول من ناحية الشراء.
أكيد كمان بعدين الفوائد اللي عم يدفعها ال 15% أغلى من فوائد البنك.
تمام.
فهو بالتالي هو خسران يعني.
صحيح صحيح.
طب يا ترى هل ضروري هو يعني أنا عجبني البيت وعملت الأوفر وكل شيء، هل ضروري أنا حط شرط إنه لازم أجيب حدا يفحص البيت؟
مو ضروري نحن نجيب إنسبكتر حتى يفحص البيت، ولكن ننصح، أنا كوكيل عقاري بنصح طبعا الشاري يجيب لعدة أسباب. السبب الأهم والرئيسي أنه هو أنا أعرف البيت شو فيه مشاكل، يعني ممكن نحن اليوم نشوف البيت ويعجبنا ولكن بالعين المجردة ما نعرف إذا فيه مشاكل. رح أعطيك مثال، اليوم عجبنا بيت حطينا عليه أوفر وأخذنا أوفر أكسبتي، المرحلة اللي بعدها نحن نجيب إنسبكتر اللي هو خبير. هذا الخبير عنده عدة أدوات بيقدر يشوف فيها، مثلا ميلان الأرض هل في ميلان ولا لا، بيقدر يشوف فيها هل في رطوبة بالبيت، هل في تهريب هواء من ناحية الشبابيك، هل في عفونة بالبيت، وكتير كتير شغلات. فاليوم أنت كشاري هدول ما بتحس فيهم ولا بتعرف فيهم، فإذا ما جبت خبير كيف بدك تعرف فيهم؟
يعني برأيك الديكلاراسيون دي فاندار، خلينا نقول الديكلاراسيون اللي بيعمل البائع البيت، ما أنه كافي؟
لا ما له كافي. هدول أسئلة ما أنا موجودة، يعني مثلا التصريف الصحي، هل هو ضغط التصريف الصحي منيح مثلا؟ ما له موجود. هل في حشرات بالبيت؟ ايه موجود بالديكلاراسيون دو فاندور، ولكن حتى الخبير اذا شاف حشرات راح يقول لك بس هي موجوده بالديكلاراسيون دو فاندور، فما كتير بيفيدك. يعني في نقاط معينه نحن بنجيب الخبير مشانها. وبحب نوه على شغلة كتير مهمة اليوم، انه اذا خبير طلع لي مشكلة 2-3 بالبيت هي فعلا كارثة، مثلا اذا
بينزل من حق البيت اكيد.
تماما. فنحن فينا هون بالنسبة انا كبروكر عم بشتغل لصالح الشاري، فبقدر العب على ناحية انه انا بدي حط 1000-2000-3 من حق البيت، فانا بنزل من حق البيت. هون بتجي طبعا شطارة البروكر وقديش بيقدر يلعب على هذا الخيط. فايه انا بنصح ولكن مو ضروري يجي الخبير، يعني
مو ضروري يجي الخبير.
لا مو ضروري.
اوكي انا برايي لا ضروري يجي الخبير.
لا لا لا
لانه انا برايي طبعا الشخصي عم بحكي، بدون الكلفه، اكيد الكلفه بدها تنطق. هل بده يشتري بيت ما رح يوقف على الانسبكتر.
تماما.
فالافضل يجيب انسبكتر حتى يعرف اذا في البيت مشاكل ولا لا، لانه ممكن مشكله صغيره تكلفه اكثر من ثمن الانسبكتر اللي بده يجي ويشارجه. ممكن يكون 300-400-500 على الهواء، ولكن انا بفضل بشكل عام انه يكون في انسبكشن للبيت طبعا. حتى الواحد ينام على مخده.
يعني انا بدي اقول مو اجباري، طلعت معي مو ضروري.
لا لا اجباري اكيد لا. طيب حكينا بشكل عام عن كل التفاصيل. اليوم في قرار رح يطلع جديد،
تمام.
ممكن تعطينا فكرة عنه لمساعدة المشترين الجدد؟
أكيد. القرار هو قرار فيدرالي رح يطلع ويطبق ب 2 سبتمبر، يعني أي شخص حابب يبلش أو يستفاد من هذا القرار فهو ابتداء من 2 سبتمبر فيه يقدم عن طريق أي بنك على هذا القرار. هذا القرار طرح فيه الحكومة الفيدرالية لمساعدة متوسطي الدخل لحتى يقدروا يشتروا بيت ويخففوا عليهم قيمة المدفوعات الشهرية واللي هي المورجج. فاليوم تقريبا مثال هيك سريع طرحته الدولة، انه اليوم على بيت حقه 400,000 دولار بيقدر الشاري يوفر تقريبا 278 دولار بالشهر على مدة 25 سنة. هذا قانون في عنده بندين. أول بند أنه هي الدولة بتساعد ب5% من قيمة العقار، بتدفع للشاري أو بتساعد الشاري ب5% على أساس أنه البيت يكون مانو جديد سبق وسكن فيه، يعني أوريدي في عنا مالك وهذا المالك حابب يبيع البيت وأنا عندي شاري، فهذا بنطبع عليه نظام 5%. وفي عندي النظام الثاني أو البند الثاني اللي هو 10%، بحيث أنه إذا كان البيت جديد يعني ما حدا سبق وسكنه، فبحق له يستفيد من 10% من قيمة العقار، أو إذا كان مثلا البيت under construction، أو إذا كان الكونتراكتر خلص بناءه وبده يبيعه، فهو بيستفيد من قيمة 10%. في عنا شروط لتطبيق هذا القانون. الشروط هنين 5. أول شرط أنه يكون الشخص مقيم بكندا. ثاني شرط أنه يكون دخله السنوي ما يتجاوز $120,000. اليوم أنا متجوز، أعطيك مثال هيك صغير، أنا متجوز وأنا بطالع أنا ومرتي مثلا 100,000، فبيطلع لنا بنقدر نستعمل هذا القانون. إذا بدي فوت بالقرض أنا ومرتي وابني ونحن الثلاثة منطالع 119,000، بحق لنا كمان. يعني الهدف اللي بيوصله انه هو مو الفرد قديش بيطالع، هو العيلة او الشخص، الاشخاص اللي حابين يقدموا على قرض وياخدوا قرض البيت. البند الثالث او الشرط الثالث انه ما يتجاوز قيمة البيت $480,000. يعني انا اذا بدي انا عم طالع بالسنة 50,000 ولا عم طالع 120,000، انا ما بحق لي اتجاوز $480,000، فأنا محكوم بهالقيمة. كل شيء تحتها مسموح، كل شيء فوقها ما بنطبع عليه القانون. شو كمان عنا لسه؟
نحن اشترينا البيت وافقونا عليه واشترينا له ب$480,000، بعد كم سنة حبينا نبيع البيت،
تمام.
شو بصير هون؟
هلا في عنا طريقين. خليني ذكرتني بشغلة كتير ضرورية، انه هو الدين بلا فوائد، يعني هو ما نهبة من الدولة وهي ما بتغنيك عن 5% الدفعة الاولى، فانت لازم يكون معك دفعة الاولى 5%، هذا شرط. وكمان في عنا شرط انه انت لازم تكون جايب موافقة بنكية بباقي قيمة القرض. هلا انت اليوم حبيت تبيع البيت بعد 25 سنة، مع الاسف الدولة بدها تاخد 5% من قيمة البيت، من قيمة العقار اللي انت بعت فيه البيت. فانت اليوم بعد 25 سنة ربحت بالبيت 100,000 وشريته ب 480، بعد 25 سنة ربحت 100,000، فالدولة رح تاخد 5% من ال 580,000، ما رح تاخد بس ال 5% اللي هي اعطتك اياها.
اكيد
في عنا كمان طريقة تانية لاسترداد الدين بلا فوائد، واللي هي انه انت خلال 25 سنة وقامت ما بدك فيك ترجع هال 5% او هال 10% للدولة. يعني خلينا نقول قرض مفتوح، يعني انا اليوم جمعت $10,000
في ما يدفعون
بدفعون دفعة من ال تماما بدفعون من المبلغ يلي متحتم عليه، وانا بهالحالة بكون عم طالع الدولة من شراكتها معي بالبيت، خليني اسميها شوي شوي.
اكيد. طيب أفادي، إذا حدا بدي يتصل فيك ليأخذ معلوماتك، أكيد كل معلومات اللي تعطيها مجاني
طبعا،
حتى الاستشارات مجانية وحتى الزيارة مجانية
طبعا.
ممكن يتصل فيك على أي رقم؟
بيتصل فيني على 514-560-2719 514-560-2719. وبحب نوه هون شغلة صغيرة، بقول لازم كل شخص يكون عنده بروكر. كل شخص بيحب يشتري احيانا، يعني ومع الاسف نحن يعني البيئه اللي اجينا منها ما كنا فهمانين سوق العقارات هون كيف بيكون. يعني انا اليوم ما بعرف انه انا لازم بدي بروكر لحتى اقدر اشتري او بيع، ما انا اجباريه ولكن
ضروريه
95% ل 98% للاسباب اللي ذكرتها سابقا. والى زائد عن كل شيء ذكرته، انه اليوم كواحد بده يشتري بيت ما نو ملزم يدفع ولا ليرة للبروكر، وهي شغلة مع الأسف كتير من الأشخاص يعني بيخطئوا فيها. فأنت اليوم ريح راسك وسأل بروكر على قليلة بيقدر يخطط لك كمان مستقبلك. أنت اليوم ممكن ما تكون قدران تشتري بيت، ولكن بيعمل لك تخطيط مالي بحيث أنه أنت بعد فترة تقدر تشتري البيت.
أكيد حفادي، شكرا لك. بنهاية الفقرة بتحب تضيف أي كلمة قبل ما نختم؟
أنا بتشكرك أول شيء أستاذ حسان، وبتشكركم على كل المقابلة الحلوة، وبتشكر كمان أستاذ سامي مدير الصوت وإذاعة يمال الشام. عن جد ردت لنا الروح على فقرة يمال الشام عبر إذاعة الشرق الأوسط.
قبل ما ننهي الفقرة معلش في عنا اتصال رح ناخده. ألو مساء الخير.
ألو، يعطيك العافية.
أحلى وسهلة، تفضل.
كنت متابع أنا حديثكم يعني ومشكور كتير للبروكر اللي عندك صراحة ما كنت متابع الاسم بعتذر.
السيد فادي حكيمة.
ايه تشرفنا السيد فادي. المهم معلومات كتير يعني مهمة وأنا كنت أنا اشتريت بيت يعني صفي بالونتون للأساس يعني ما قدرت استفدت من هذا بس عم انصح كتير رفقاتي بالشي اللي عم اسمعه. كان بس سؤالي للأستاذ فادي هل في شيء بالنسبة للناس اللي اشتروا البيت قبل ما يعني اللي هو القرار صدر تقريبا نحن بنعرف في شهر 4-5 لما عملوا الميزانية وقالوا انه رح يطبق بشهر 9 هل نحن كأول بيت عم نشتريه ونحن يعني توتلي كونديسيون نحن يعني بتزبط علينا هل بيطلع شيء نحن ممكن كمان يرجع انه يساعدونا او يعطونا شيء 5% ولا ما على حد علمه؟
أهلا وسهلا فيك أول شيء شكرا لاتصالك. مع الأسف كل شيء اشترى أو كل شيء أوردي عنده بيت وعنده مورجج بيمتلك بيت ما بينطبق عليه القانون. هو شرط كمان من الشروط لأن الدولة بتسمح أنه تعطي فيها وتساعد بقيمة 5 أو 10% أنه تكون ما عندك بيت مالكه من قبل. فإذا أوردي أنت امتلكت بيت مع الأسف ما فيك تستفاد من هذا القانون.
مش مشكلة شكرا لك. بس كمان شغلي يمكن بالقوانين ما بعرف إذا أنت يمكن ما ذكرتها لازم يمكن أكيد يكون أنه أول بيت بينشرح مش أنه يكون تاني بيت عنده
أول, أول بيت مضبط حديثك 100% أول
أوكي بيت. شكرا كتير لك مشكور لك ومرسي كتير على المعلومات مرة تاني.
شكرا لاتصالك أهلا وسهلا فيك الله يعافيك. أعزائي المستمعين بكلمة أخيرة اللي بحب يتصل بالسيد فادي حكيمة ممكن يتصل على 514-560-2719 لأي استشارة مجانية على الأكيد. وأنا بنهاية اللقاء بشكرك سيد فادي على هالمعلومات القيمة اللي غنيتنا وغنيت المستمعين فيها.
مرسي لك أستاذ حسن مرسي لإذاعة شرق الأوساط ولفقرة يمال الشام أستاذ سامي إذاعة الصوت كمان
أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع زميلي خلدون عبد المجيد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع عنب أخضر دولار الباوند بقدونس كندي الاثنين بدولار جبنة نابلسي فاكيوم من فينيسيا $6.81 الباوند ملوخية مفرومة مجلدة من بسمة كيس 400 جرام $29 ورق عريش نابت الكيلو $2.99 وطحينة الواد الأخضر 860 ميلي $6.49
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن. هلأ برنامج ريورد كلاسي من فواياج كلاسي مع كل دولار بتدفعه بتحصل على نقاط إذا حجزت تيكت طيارة أوتيل أو باكت سياحي ومقابل هالنقاط بتحصل على قسائم شرائية لأكبر المحلات والمطاعم بكندا مثل تيم هورتنز كانيديان تاير وغيرهم. شو ناطرين؟ اتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا وسجل عن طريق classytravel.ca. خدمات مميزة وأسعار منافسة مع فواياج كلاسي ريحت راسك. 150 بولفار كود فيرتو سويت 201 514-448-0788 كاتكاتويت 07 ويتويت.
خلاص ما بقى فيي وعدني نغير المطبخ بالصيف.
طولي بالك ليصير في عروضات
عند كويزين اي كونتوار ولفترة محدودة 50% حسم على المطابخ وكونتوار الجرانيت والكوارتز وكمان في هدايا اضافية بالمحل يعني هلأ لازم نستفيد.
معك حق بكويزين اي كونتوار اسم رائد بعالم المطابخ والرينوفاسيون للبيت مع ليسانس ار بي كيو هيك بنحصل على احسن نوعية باحسن اسعار. بكويزين اي كونتوار 6535 اري بوراسا ويست او 4230 بولفار سان جان ويست ايلاند 514-803-7076.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مضية بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
زينب مش تراز بهالسيارة الجديدة؟
تراز؟ شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائنا مستمعي ليالي يمال الشام، أهلا وسهلا فيكم بفقرة خلص الحكي، معكم خلدون عبد المجيد. أول شيء برحب بزملائي بالاستوديو سيدة هند وزميل النزار، وطبعا إذا بتحبوا تشاركونا بفقرة اليوم على الرقم 514-745-6789 أو على التكست 514-945-6789. نحن مثل كل مرة بفقرة خلص الحكي بنهتم بالأمور الملحة والمتعلقة بالجالية السورية والعربية وأبنائها وأبنائهم بالمستقبل. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير كتير مهم، وهو ظاهرة التدخين بكل أنواعه ومخاطره على المراهقين اللي هن أبنائنا بطبيعة الحال. طبعا رح نحكي عن موضوع التدخين الكلاسيكي اللي هو التبغ العادي، سيجار وغيره، التدخين المقنع اللي هو مخبى مثل ما بيقولوا، السيجاريلو بالنكهات الفانيلا والنعنع والتفاح وغيره، والشيشة طبعا الأرجيلة اللي فيها المعسل بأنواع الفواكه والمشمش، وطبعا الفيبينج اللي هو من أواخر الموضات اللي درجة هلا بالسوق، هي والجل، هذا شيء جديد عم بيسموه، ما بعرف مالك سمعاني بهذا الشيء.
أنا يعني أنا كتير ديمودي يعني بلا صحيح ما كتير يعني سمعاني فيها، أكيد أنا ضد للعظم يعني ما ممكن يعني مالي كتير أنه أنا حتى ضد إذا بلاقي بالطريق، خاصة يعني هاي ظاهرة عم نشوفها انه بعمر صغير اصغر من 18 سنة عم يدخنوا بالطريق، الشيء اللي بيحرق القلب يعني انه تشوف شاب صغير باول عمره او صبية صغيرة باول عمره، والله من يومين منظر فعلا بيقطع القلب. بنت صبية يعني ما بتجاوز عمر 14 سنة، صدقني انا كنت عم بمشي قريب حديقة يعني عامة، مدت ايدها تدور بالزبالة على علبة يظهر شكل علبة سجاير، طالعتها وتفتش فيها يعني لحتى تاخد لو يمكن بقيان عقب او شيء لحتى تدخنه. قديش محزن هالشي هاد لما بتشوف بنت صبية باول عمرها يلي هل المفروض تكون بعز نشاطة بعز عطاءة انه تكون عبدة لهالسيجارة بهالعمر كمان.
طبعاً وزميلي نزار مكافحين ضد التدخين.
طبعاً أنا من أعداء الدخان من زمان، يعني حتى من وقت ما كنا بسوريا بالشام كتير كنت اشمئز يعني من مناظر كتير فعلاً كانت شاذة، الأهالي بيعدوا بالمطاعم وولادهم عم يأرقلوا وبيقول لك هذا معسل شو على فواكه، ما نعرفاني انه في قطر والسكر وبصير كربون بعدين بس يحترق، والجليسرين كمان اللي ممزوج فيه الدخان كان كله ضرر. بعدوا بيتغزلوا بولادهم هن عم يأرقلوا، يعني كانوا مبسوطين تشوف الولاد رايحين ليدرسوا قالوا كل واحد أرجلته على ظهره حاملة وماشي يعني. فهذا الجيل ما منعرف هذا كيف بدك تقنعه بعدين انه الدخان ضار.
أنا اللي لفت نظري إنه سمعت بأكثر من موقف إنه في طلاب انفصلوا من المدارس، طالبات طبعا بنات صغار لسبب التدخين، وفي واحدة منهم مريضة عندها مشكلة بالرئة من بسبب الفيبنج، هذا الدخان اللي هو عبارة عن طبعا مثل ما تفضلت أخي نزار، هو عبارة عن جليسرين مخلوط بمواد ملونة ممزوج بنيكوتين صافي. النيكوتين الصافي لحاله ممكن يقتل بني آدم إذا نحط بالمي أو هذا، ممزوج كمان بمنكهات صناعية، كلها هاي بدها يعني بدها تحترق مشان تولد دخان. ما في دخان بلا نار، يعني الناس بتفكر إنه فيبينج يعني إنه مثل إنه عم تغلي مي وعم، لا، هو في عبارة عن مثل وشيعة احتراق بقلب المشين، هذا الألم اللي عم بيدخنوه، وهي اللي بتحرق الدخان المزيج وبتصدر الدخان اللي بيدخنوه هدول الناس. طبيعي أنا مثلا عم من خلال بعض المطالعات عم شوف أنه إحصائيات بسيطة، مثلا بكندا في حوالي 37 ألف حالة وفاة سنويا بسبب الدخان، وطبعا مشاكله الثانية والمتعلقات تبعه. عدد المدخنين بكندا حوالي 20% من عدد السكان،
يعني نسبة عالية جدا
ومرتفعة بكيبك أكثر من غير مناطق بكندا. النسبة بين الرجال بين 22-28%، بين النساء بين 17.5% وحوالي 23% بين السيدات.
الإحصائية عن نسبة المراهقين أو يعني
المراهقين بشكل عام بين كندا وأمريكا عم توصل، بيقولوا إنه من 9 يعني 9 أشخاص من 10 بيكونوا جربوا الدخان، بس يوصلوا للسن 26 ممكن
يوقفوا.
لا ممكن العشرة يدخنوا. يعني اللي جرب ممكن يكمل يدخن. الظاهرة كمان الجديدة إنه اللي عم بتشجع على استعمال الفيبنج ومستحضرات التدخين الصناعي إنه ما له ريحة، يعني إنه بفوت واحد على البيت يعني حتى أبوه ما بيشم ريحة نعنع ولا فانيلا ولا أي شيء تاني. كمان اليوم عم بحكي مع ناس انه في هاي اليو اس بي جديدة مثل الألم صغيرة كتير، تقريبا كل مرة تتعبى بما يعادل باكيت دخان كامل مثل الأرجيلة. طبعا برحب كمان بحسان،
يسعد مساك،
نعرف رأيه بالدخان.
انا 100% ضد الدخان.
برحب.
أو فيني أقول لك 200% ضد الدخان،
يعني طاولة الدائرة هلا حواليك.
وما بفضل أبدا يعني لا أنا دخن ولا حدا من عائلتي يدخن بشكل عام، ولكن تعرف الظروف الدنيا كلها بيقول لك أنا معلش بنفخ عليها تنجلي. طبعا هذا شيء غلط، مضر بالصحة، ريحة مانا طيبة أبدا، بضر بالدرجة الأولى، هو الضرر يعني إن كان أرجيلة ولا كان سيجارة ولا سيجارة إلكترونية كله ضرر.
طبيعي
ضده 100%.
الظاهرة المنتشرة هلا هو التدخين الكلاسيكي اللي عم يجي طبعا بالدرجة الأولى لأنه مباح، وطبعا في سن معين خلال 18 سنة يعني أو بعد بيقدر الواحد يشتري. النسبة عم بتقول أنه في كمية سرطانات ناتجة ايوه بالضبط عن التدخين تحديدا ارتفعت بمعدل 50% من احصائيات اللي سبقتها، ويعتبر التدخين من اكثر العوامل القتل بالعالم. كمان واحدة من الأرقام اللي عم شوفها أنه حوالي مليار مدخن بالعالم حاليا، يعني حوالي كمان 20% من سكان الكرة الأرضية بيدخنوا. بنفس الوقت المشكلة اللي عم نعانيها بالمدارس أنه مثل ما تفضلتي في طلاب كتير عم يهربوا من الدرس وقت الفرصة، عم يروحوا يدخنوا، عم يضطروا يتعرفوا على ناس أكبر منهم بالسن مشان يأمنوا لهم الدخان لأنه الدخان ما مباح لهم، عم يسهروا احيانا بالليل، عم يتعلموا عادات جديدة، عم يتعلموا الشرب، عم يتعلموا السهر والكذب على الاهل. فهي بالمحصلة انا بفقرتي بخلص الحكي عم حاول انه الحق هدول المشاكل، وخصوصا مع المراهقين، لحتى نعرف شو اسباب وصولهم لهالمراحل هي، من تأخر دراسي، من العادات السيئة اللي عم يتبعوها، من طبعا مثل ما حكينا بعدين البيئة وغيرها وغيرها.
خلدون، مع الأسف يعني مع أنه المسؤولين يعني حدوا من أماكن التدخين، يعني هالشي هذا صار شوي سبب منيح للأشخاص يلي بدهم أوكي أنا لازم أطلع لبرا لمنطقة معينة لدخين، يعني خفف نوعا ما من نسبة المدخنين، لأنه صاروا أوكي أنا هلأ مثلا بالبرد ناقص 30 ناقص 20 بدي ألبس المانتو لأطلع دخين برا، يعني صار شوي أقل، أماكن معينة ممنوع فيها التدخين. لكن مع الأسف يعني نقطة أنا بضل بفكر فيها وبنادي فيها، أنه الأستاذ والمدرسة ما بتتعاون نهائيا للقضاء على هالشي هذا. لما بيشوفوا الطالب عم بيدخن برات المدرسة هي مو مسؤوليتهم، مع أنه هي يعني اسمها التربية، وزارة التربية قبل التعليم. فدور دور الهيئة التدريسية لما بتشوف طالب على بعد مترين خارج حدود المدرسة، أنت كمدرس مسؤول عن هالطالب أنك تقول له تنصحه أنه بعدم التدخين.
هو في أحيانا السن بيتحكم بهذا الموضوع، يعني المدرس ما بيقدر يتدخل بطالب إذا كان سنه فوق 18 سنة للأسف،
حتى بالنسبة لطلاب اللي هن
موجودين
طبيعي الثانوي الهاي سكول أقل من 18 ما لهم السلطة على أولاد المدرسة خارج حدود المدرسة،
تقريبا ما لهم سلطة أبدا على الطلاب. طبعا بحب ذكر برقم التليفون إذا حدا بحب يتصل فينا ويشاركنا بتجربة شخصية أو رأي بهذا الموضوع، موضوع التدخين وانتشار التدخين بأنواعه بين الطلاب وبين المراهقين، على رقم 514-745-6789 أو تكست مسج على 514-945-6789. الأخ نزار، رأيك بموضوع الفيبينج مثلا، الدخان الإلكتروني، السجائر الإلكتروني؟
أنا ما بظن أنه سليم أو يعني ما له مضار أبدا، أكيد له مضار هذا، والمواد اللي تصنع منها أكيد كمان مضرة. يعني لا يمكن أنه إنسان يتنشط مادة كيماوية وما تكون مضرة لصحته. يعني بالمدارس يعني المفروض من المفروض يكون في شيء اسمه حملات توعية، يعني شرح للتلاميذ بحصة، بدرس، بوسائل إيضاح، بشاشات، بصور، بكذا، عن مضار التدخين بكل أنواعه. يعني لازم الحرب تكون شاملة، يعني ما يكون والله أنه منعنا، ما يكون أنه والله حدينا من العمر، ما يكون أنه يعني المدخن له عمر معين لا يباع له دخان كذا. لا، في التوعية من صغر التلميذ لازم يكون في شيء حملات توعية له، يعني يقتنع هو بطريقة مدروسة انه فعلا التدخين بكل انواعه مضر شو ما كان يكون، كل شيء اسمه دخان ان كان صناعي ولا كلاسيكي ولا ارجيلة ولا مضر، مضر، ولازم يقتنع بهذه الفكرة حتى ما بعدين يطلع مدخن. يعني بس ما بعرف
ضرر الأرجيلة، يعني على الأرجيلة الطبيعية اللي هي كنا نعرفها من زمان أو نسمع فيها من زمان، هي كمان التنباك للعجمة بعده أقل ضرر
من
المعسل. اليوم المعسل كلها مواد معروفة، مواد كيماوية، فأكيد فيها ضرر للصحة، والتنباك في ضرر بس ضرره أخف من التفاحتين ولا التفاحة ولا
عشر مشاميش
بشكل عام، ولا يعني بكل الحالات هو مضر. وبالنسبة ما مثل ما ذكرت هند، انه وزارة التربية والتعليم ممكن نقولها ببلادنا يمكن وزارة التربية والتعليم ولكن هم ما في وزارة
التربية
لا ما وزارة التعليم يعني بشكل عام
انه في تربية يعني اكيد لكن هو
بشكل محدود والولد اليوم بيتعلم من ولد تاني
برافو عليك
بالمدرسة
وبيشعر انه بيفخر انا
صرت كبير انا بدي دخن انا بدي جرب
معنى اتصال يمكن الو مساء الخير
يعطيكم العافيه
الله يعافيك اهلا وسهلا
هي الفكره التوعيه اللي انا بقول مو بال 18 سنه ما ال 18 سنه بيعرف حاله تروتار بيكون ليش ما بيهيئونا من ال 12 سنه
طبعا ودور الاهل كمان حتى قبل هذا الشيء تفضل
ما بيكفي دور الاهل لحاله لاني الولد عمره 14 سنه اذا عندك معلومه اذا راح المستشفى وعمل دوشيه لحاله ممنوع الاهل يطلعوا عليه اذا بيقولوا اهلي ممنوع في الدوشيه الاهل ممنوع يطلعوا 14 سنه صح ولا لا ما عندك المعلومه
لا والله ما عندي المعلومه بس طبعا
صارت معي فهي المشكله البوليس والاهل والاستاذ ليش ما بيعطوا سلطه تدريجيه لكل واحد مثلا مو قمعيه مثل بلادنا بالتدريج لأن البوليس ما بيسترجي بيخاف من الأهل الأهل ما بيسترجي بيخافوا من الأستاذ الأستاذ ما بيسترجي بيخاف من البوليس الثلاثة بنخاف من بعض ما كرمال الولد والولد بيسرح وبيمرح لبين ما يصير 18 سنة ما بقى في شيء رادع له ولا في شيء يمسكه بيكون تروتار ما هي من 18 سنة ما يجبروه يعملوا شيء تدريجي بالبوليس شكل والأهل شكل والمدرسة شكل بيطلع الولد مثل الوردة مثل الشجرة بتقلمها وبتضبطها وبتحط لها سماد وبتصيها بس قبريت بتعطيك ثروي صح ولا لا
ايه طبيعي وفي ناس في ناس كمان عندها مفهوم شوي مغلوط بالنسبة لموضوع التربية انه بيترك الولد يربي حاله ويربي اهله بنفس الوقت
برافو عليك يربي اهله انا كنت في المدرسة لما بعدت ولادي يجوا يشكوني او حد يشكيني قالوا للمدير بس انا حظي منيح مدرسه خاصه وكان خوري انه انا لي العظم ولا لا في المدرسه ما تنزل تقول لي ابنك عمل هيك هذا ابنك في المدرسه
اسمع
لي على انا بس في البيت انا مسؤوليتي في المدرسه لا تلفل لي تقول لي تعال ربي ابنك انت بدك تربيه
طيب انا بدي انتهز الفرصه واسالك كمان عن رايك الحلقه الماضيه في حدا من المستمعين اشار على موضوع السماح بالماريجوانا انت شو رأيك كأب وكمربي
يا سيدي لا تشتري لا بكيلك الله يعيننا على الماريجوانا صارت الناس تجي من محلات بعيدة تستنى على الطوابير البنات اكثر من الشباب لان البنات ما بيشترجوا يطلبوا على التلفون صار الولد ينقي يطلبها من فانكوفر تجيه بالبريد صار ينقي من وين يطلبها والحكومة عطت سلطة لهدول شلون بيسمون الكونترباند شلون بتقولوها بالعربي
شو اسمه المزورة
المزورة لا المجرمين ما هن اشتروا المصاري عشان يموتوا الحكومة ويبيعوه 10% أرخص من الحكومة واصل عندك على البيت لكن لا تشوف صاير فضايح كبيرة غريبة عجيبة صار اللي ما يجربها عم يجربها
نفس البضاعة
نفس البضاعة هاي مختومة عليها سكر الحكومة هذيك بغير علبين بيبعتوا لك إياه بطريقة بريد ولا بطريقة هو شوفي المستور كتير كتير صاير شغلة غريبة عجيبة التدخين المد سمحوا لنا منعوا السيجارة وسمحوا الماريجوانا
على كل هو في كتير طبعا في أكثر من رأي حول الموضوع أنه السماح بالماريجوانا على الأقل بيخليها تحت السيطرة
لا.
صحيا وبنفس الوقت موضوع الانتشار كمان
ما بعرف يعني مثل أهل كل واحد عنده رأي شكل بس أنا المشكلة الولد من 12 صار أدلت هلأ ال 12 وكل ما صغر الولد ننبسط على حالنا سلمناه التلفون يلعب فيه كل ما صغر كل ما صار عمره سنتين شوفوا ابني أحسن من ابنك بيلعب بالتلفون وعيونه صار من 30 بدهم نظارات الولد
وما عاد ينام أيوة
ما عاد ينام بيمين اللي هو بدك تربي الأهل ما بدك تربي الولد
على كل بتشكرك كتير نقاط كتير مهمة وبتمنى تكون قدرت مثل ما بيقولوا تأدي رسالتك بدون ما تحس بأي شعور بالذنب.
واحد واحد على خمسة طلع شوي لا يشوف محاوطينه من جميع الطرف إغراءات ما بين السرجي بالترغيب وشوي بالترهيب وشوي بالترغيب.
إن شاء الله يا سيدي.
شيء منع إجبار ودلالة أخبار وأمر بلش شوي ها.
يلا. إن شاء الله على طول. شكرا كثير لك لاتصالك.
سوري طولت عليكم.
لا بالعكس بالعكس كثير ممنونين لك. أهلا وسهلا فيك. طبعا فيكن كمان تشاركونا على 514-745-678-9. هند انت من شوي بدك تحكي شيء كنت.
يعني انا الولد اول ما بيطلع هيك سير عمره 13 سنة كتير بيبقى متأثر برفقاته اكتر من اهله كتير يعني فبيغزوله هل هيك انه اذا دخنت انت صرت رجال كبير انت كول منظرك كول بتثبت حالك انت كبير اهلهم ما دخلك فيه. تأثير الاصدقاء على الاولاد كتير بيكون يعني هون دور الاهل مفروض يكون كتير كتير يعني دور فاعل لازم يكون كتير مهم. شغلة تانية انه الولد يعلمه الطفل من لما صغير يحكي كل شيء بيصير غلط صح يحكي حتى لو غلط
يتصاحب مع أهله.
أيوة حتى لو غلط ما يأنبوه لحتى يقدر يحكي لهم لأنه مجرد التأنيب والعقاب بيصير ما بقى بيخبي عن أهله. ما بعرفكم إيه يعني أنا بلاقي هالنقطتين إنه لما بيكونوا الأولاد تحت تأثير أصدقائهم هذا بيكون شيء كتير يعني صعب الأهل المفروض ينتبهوا له
خصوصا بسن المراهقة. معنا اتصال. ألو
ألو مرحبا.
يا هلا مرحبتين.
كيفك يا خلدون؟
أهلا ست وجيهة كيف أحوالك؟
نشكر الله. يعني أنا بتشكر كتير هالمواضيع اللي عم تطرحها كتير مهمة وبدي أتمنى لكم عيد أضحى مبارك للجميع وتحية لهند ولحسان ولسامي وللجميع.
شكرا لك.
مواضيعك كتير مهمة وأنا بلاقي أكيد مثل ما قال السيد نزار لازم يكون في توعية بالمدارس. بس أنا اللي عم شوفه أنه اللي بيدخن سيجارة مثل نفس الشيء مثل اللي بيدخن أرجيلة مثل اللي بيدخن مثل اللي بيشرب مخدرات مثل اللي بيشرب كحول حتى مثل اللي بيلعب بالقمار. صعب كتير يلي بتعلق بشغلة صعب كتير يتركها. الحكي كتير هين يعني حتى الولد ما مش رح يسمع لأهله لأنه بالأخص لما بيكونوا جان بيحبوا يجربوا بيجربوا السيجارة بيجربوا البيرة بيجربوا ما بعرف شو بالمدارس مع رفقاتهم برا يعني برات المدرسة مانيبيلاسيون من رفقاتهم. فبقى صعب كتير قد ما حكوا الأهل الولد تعلق عم بيدخن بالسر من ورا ظهر أهله وعم أوقات بيكونوا عم بيشربوا حتى بيرة حتى شيء وأهلهم مش عارفانين. وصدقيني كله مضر للصحة إن كان الكحول ولا السيجارة ولا الأرجيلة ولا المخدرات كله مضر للصحة. القمار مضر للجيبة
مضر للصحة بنهاية الموضوع يعني بيجيب جلطة لحاله.
أكيد إنه هالجان لما عم ببلشوا صغار عم بيتعلقوا بس عم بيكبروا ويصيروا شباب ما بيقدروا يتركوا يعني بدل الماريجوانا بيصير بدهم كوكايين وهيروين ومورفين وعم بيعملوا أوفردوز وعم بيموتوا يا حرام. شوف قدي يا حرام بهوليود المشاهير كيف ماتوا بالمخدرات. في هاي مطربة يا حرام عمرها 26 سنة اسمها إيمي ببريطانيا هاي دي من شيء كم سنة مش من بعيد ماتت يا حرام ما بحياتها دقت على الدروغ بس الكول بس تشرب وماتت وعملت اوفردوز بالمشروب بس وماتت عمرها 26 سنة. وشوفوا الاحصاءات قدي في جان يا حرام عملوا اوفردوز بالكوكايين والهيروين وهالاشياء. هلا الماريجوانا ما بتقتل اوكي بس بتخرب مستقبل الولد وبيصير يتعلق باشياء اكتر. بصير بده أكثر.
طبيعي، أنا معك تماما، بس تسمحي لي في معي اتصال تاني وعم بستنى على الخط. الله يخليك، شكرا كتير ست وجيهة، تصبحي على خير، مرسي كتير، يا هلا فيكي. ألو
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل.
الموضوع المخدرات،
مخدرات الحشيش اللي بدك اياه، تفضل.
يا أخي أنا بدخن سجاير بس. بس هالصنعة تبعت السجاير يعني لما برجع لورا بالذاكرة لورا بتذكر إنه أبي الله يسامحه والله يديره الصحة وطول العمر كان بيدخن قدامنا في البيت. فكان يعني أنا بالنسبة لي عشان أكون رجال لازم أدخن، ابتديت التدخين على سن 20 سنة.
طبيعي، هو هو نحن هاي المنظر اللي كنا نشوفه ببيوتنا وبسهرات الرجال، انه الرجال قاعدين لوحدهم عم يدخنوا وما بيحق لك تمسك سيجارة اللي يصير عمرك 20 سنة وما بيحق لك تدخن قدام ابوك وما بعرف شو، كان إلى دور كبير بموضوع الرجولة والمراهقة.
هيك حبيبي، انت بتشوف نفسك شنب وسجارة ويعني وقرف وانت مش فاهم، انت فاكر ان دي حاجة يعني
منيحة
حاجة. بس هي في الله يسامح الجيل اللي سبقنا لانه هم ما كانوا عارفين خطر السجاير وخطر الاشياء هذه،
ما كان في وعي. وبعدين التدخين كان مسموح بالمستشفيات اخي كريم.
ما هم المساكين مش عارفين، واحنا رحنا ضحايا الاشياء هذه. انا دخنت سجاير، دخنت لفترة بسيطة ايام كنت فرنسا، دخنت حشيش. اوكي، بس هالحشيش ايش اللي خلاني اسيب الحشيش؟ يعني ده مش فترة طويلة دخنته لمدة سنة. اللي خلاني سبته هو انه كنت بشتغل شغلانة حلوة كتير، يعني المعاش تبعها كان حلو كتير. فيوم جيت على سهرة وبدخن حشيش وهيك ودخنت أكثر من لازم. في الصبح ما قمت، وكان يعني ما قمت في الوقت اللي المفروض أقوم فيه وأروح على شغلي. إيش اللي حصل؟ فصلوني من الشغل. فمن يومها حلفت إنه لا، هذا حبيبي حيخرب بيجي، بس الحشيش مقدور عليه، الدخان لا،
لانه متاح ولانه متوفر.
والله كذا مره بقول خلاص حبطل سجاير وبعمل
سيدي
اللي في جهدي وبحاول ابطل ولا بقدر.
ان شاء الله جرب. جرب.
لا، ما انا جربت كذا مره ولسه يعني لسه حجرب كمان. بس هلا عندي ما شاء الله 3 اولاد، انا محرم ادخن قدامهم.
برافو، هي خطوه منيحه، هاي خطوة منيحة.
علم انه الكبير بيعرف انه انا بدخن.
على كل ان بتشكرك كثير.
ولما بيشوفني خارج على برا بيقول لي خارج دخن، بقول له يعني مش بنهره، بس بقول له هذه مسألة ما تحكي معايا فيها يعني، وما ما تدخن راسك.
ايه معك حق.
اساس انه مش عايز يشوفني انا بدخن.
معك حق. بتشكرك كثير وان شاء الله بتمنى لك كل الصحة، وإن شاء الله تقدر توقف التدخين وترتاح من هالمشكلة.
إن شاء الله، والكل كل الناس إن شاء الله يا رب.
شكرا كتير لك وتصبح على خير. طبعا انت شغلة من الشغلات اللي عم تدفع الناس تبلش بالتدخين، انا بتذكر كانوا رفقاتي كانوا يدخنوا، كانوا يقولوا لي كنا 14 سنة 15 انه دخن انت ما بدك تبطله. هي المشكلة، هي نفسها قصة المخدرات، انه امتى ما بدك تبطل.
انا بقدر بطل ايمتى
بالضبط، وما شفت حدا فات بهالموضوع وبطل.
الخطورة خلدون هلا لما يعني صارت الماريوانا ليجل، صارت بشكل قانوني، كثير مع الأساس عم نشوف أنه أشخاص أخذوها، شباب بالذات استغلوها أنه هي طبيا منيحة. يعني إذا دخلنا الماريوانا طبيا نرتاح، يعني عم يحطوا مثل سبب لحتى انه يحللوها لحالهم وانه هي بتساعد على انه تخفيف الضغط النفسي
اوجاع هذه الامراض
هيك. هذا طبعا شيء غلط يعني ما له صحيح 100%. الطبيب الوحيد هو اللي بيقرر اللي بيوصف هالشيء هذا.
كمان نحن مشكلتنا انه كنا عم نحكي على المواد الكيميائية والأخ نزار حكى عنها بموضوع الفيبينج والتدخين السيجار الإلكتروني. في كمان بيقولوا كمان ببعض الدراسات أنه في 7000 مادة كيميائية بالدخان
تدخل بتركيبه
أو بتنتج عن الاحتراق. يعني هو مو بضرورة أنه بالتركيب بس بتنتج عن الاحتراق لأنه موضوع معقد كتير. موضوع الاحتراق موضوع معقد. 70 مادة من 7000 يعني تقريبا 10% مواد مسرطنة تأكيد بالتأكيد.
شو الطريقة اللي بتستخدمها عندك بنات صبايا الله يخلي لك ياهم خلدون بعمر المراهقة؟ كيف بتتعامل بالنصيحة؟ كيف بتوجه لهم هالرسالة؟ هل بطريقة مباشرة غير مباشرة؟ لأنه سمعنا بالمدارس الطلاب بيوسعوا لبعضهم الظرف تبع الماريوانا بهالعمر. يعني حتى
هو نحن كثير عم نحاول أنه نساعدهم بأنه يختاروا أصحابهم أول شيء الصح. مثل ما أهاليهم بيجوا لعنا ليشوفوا بنتهم وين جاي، نحن كمان بنروح لعند الناس بدنا نشوف بنتنا لوين رايح. هي كتير نحن دقيقين فيها.
حلو. أي أكيد.
وما في انه انا رايحة مع رفقة. مين هن رفقاتك؟ لوين ومنين وكيف وشو رح تعملوا؟ مضطرين انه نكون مثل ما بيقولوا هوفر كرافت فوقهم، يعني مثل الحرس.
اي
طبيعي
أكيد.
ليمرق الولد وتقدري يفهم المتصل الاول انه ترتبيه بحيث انه يكون عنده هو شجرة مقلمة ومرتبة ما بتقبل تدخل خارجي. ساعدها فيك تطلقي وتقولي له انه يلا عيش حياتك مثل ما بدك. اما انه انا ضد الناس اللي بيفكروا انه الطفل بيعرف شو بده. هي انا ما بعرف وين الناس معنتها يعني، ولا حتى هون بكندا العوائل اللي تهتم باطفالها ما بيقبلوا هذا الشيء، ولا بيقبلوا تدخل شرطة ولا تدخل وزارة ولا اي شيء. انه بدك ابني يطلع تعبان هذا مو شغلك، هذا شغلي. ففي تحدي لهذا الموضوع. وما بعرف اذا بتحب تضيفوا شيء قبل ما نختم الفقرة سيد نزار.
هو مرجعنا اخر شيء للتوعية، يعني توعية المنزلية والتوعية المدرسية. لا يكفي انه منع وسن قوانين، لا، في التوعي اقناع الولد بمضار التدخين، يكون هو مقتنع يعني ضمن حملات خاصة بالتوعية وبالشرح مضار الدخان بجميع اشكاله والمخدرات وكذا. بده يقتنع من داخله، اذا ما اقتنع ما بيقدروا يعني يعملوا له شيء نهائيا، تكون هو مقتنع بالدرجة الاولى.
في مشروع كنا عم بشتغل فيه انا وواحدة من بناتي انه هي بتحب موضوع البيئة كتير، فهلا في مشروع تاني انه ممكن تختار هي نفس الشيء كمان لما تعمل مواضيع بالمدرسة، تختار العادات السيئة اللي ممكن يتعلموها الاطفال، وخصوصا هي بسن هلا المراهقة، فممكن هذا الشيء يساعدها انه هي تمتنع ويساعد رفقاتها انه يقتنعوا ب
يعني مو انه والله بعد ما يدخن نشتغل عليه لنخليه يترك الدخان، لا،
نشتغل عليه مشان ما يدخن،
مشان ما يدخن نهائيا.
بالضبط.
دور الإعلام كتير مهم كمان بتوجيه اليافعين أو المراهقين بأنه هذا الشيء مضر. أنا هذا بلاقي كتير كمان مهم، بالإضافة لدور الأهل والمدرسة.
هذا دورنا نحن كآباء، وعنا حصة إعلامية مهمة بنشر الوعي والثقافة الإيجابية مثل ما بيقولوا. حسان،
بكلمة أخيرة، أنا بتمنى من كل اللي بيدخنوا أنه يوقفوا التدخين، يفكروا بصحتهم، يفكروا بمستقبلهم، بمستقبل أولادهم. لأنه مثل ما حكى الأخ المتصل قبل شوي أنه أنا إذا ابني شافني عم يدخن وقلت له أنت لا تدخن أكيد ما رح يرد علي،
ما رح يقتل.
فأنا بتمنى من الأهل أنه يحاولوا قدر المستطاع، مع أنه بعرف أنه كتير صعب اليوم الولد اللي بده يقدر اللي بده يدخن رح يدخن، لو شو ما عملت رح يقول لك أنا رح أجرب، أنا بدي أجرب. اليوم الولد بالشاب اليوم بهالبلد هاي بيقول لك أنا بدي أجرب، بعدين أنا حر، يا بوقف يا بكفي. فنحن بنتمنى أنه ما يوصلوا لهالمرحلة ولا يجربوا بالأساس، لأنه كمان اللي بيجربوا خاصة الحشيش والمروانة وكثير العالم تتعلق فيها، وهي أكيد مضرة للصحة مثل ما تفضلت هندو وقالت أنه الدكتور هو الوحيد اللي بيعرف إذا كان بتفيد ولا ما بتفيد. فمنتمنى من الأهل أنه يديروا بالهم على أولادهم وعلى صحة أولادهم وعلى صحتهم درجة الأولى كمان.
شكرا كثير حسان، طبعا خلص الحكي. بشكر زملائي هند نزار وحسان، وبتمنى للجميع أنه ينتبهوا لموضوع التدخين، وخصوصا عم ينتشر كثير هلأ بين صفوف المراهقين بفترة الصيف خصوصا، والوقفة بالحدائق ورفقات السوق مثل ما بيقولوا. ونتمنى لكم طبعا عطلة صيف مهمة، الوقت صار شوب كثير، ويعني
خلص
الحكي معك فينا. بترككم مع فقرة زميلنا سامي هلال كنوز الشرق، وتصبحوا على خير.
عندما اجتمعت الموهبة بالمعرفة كانت غدا شبير. مساء الخير كنوز من الشرق. اليوم حوار تم إعداده مسبقا مع الباحثة الموسيقية الدكتورة غدا شبير من بيروت بلبنان، ويدور الحديث عن الموشحات إحدى قوالب الغناء العربي. ألفت النظر أن جميع الموشحات بلقاء اليوم أداء الدكتورة غادة شبير.
واستقاني يا ليل نحيل الخار والأدي يا ليل يا ليل يا لالي يا ليل نحيل الخاطر والأدي يا ليل يا ليل يا لالي حياة حياة يا ليل سبا سبا في نار. ظهر عندي يا ليل يا ليل يا لالي مولي مولي منا تسأل عني وخليني على عهدي يا
شبير باحثة موسيقية دكتوراه بالعلوم الموسيقية دبلوم بالغناء العربي أستاذة مادة الغناء الشرقي وتاريخ الموسيقى العربية مديرة الفرقة العربية للغناء بجامعة الكاثوليك بلبنان مرنمة وبجميع المناسبات الطقسية. أرحب بك دكتورة غادة شبير باللقاء الثاني ضمن فقرة كنوز من الشرق. أهلا وسهلا.
شكرا سامي هلال على الترحيب فيني. ومن كفي طبعا اليوم رح نحكي أكيد عن مواضيع موسيقية مهمة خاصة موضوع الموشحات.
طيب خلينا نبدأ حديثنا دكتورة غادة من حيث توقفنا باللقاء الماضي. بحب أقول لك من كل قلبي أطيب التهاني بصدور كتابك الجديد الموشحات واللي أغنيتي فيه المكتبة الموسيقية العربية. من فضلك لو تحدثينا عن هالكتاب.
أول شيء بشكرك على التهاني بالكتاب، أنك عم تهنيني بكتاب الجديد. أنا حقيقة كتير مسرورة أني خلصت هالكتاب يلي هو منه كتاب عادي، هو منهج للموشحات، يمكن من أكتر يمكن من أوائل المناهج يلي نزلت بموضوع الموشحات، لأنه بتعرف الموشحات بالعادة هي بيعلموها إلى جانب الغناء، يعني ما كان في إلى حقيقة أنه منهج لإلى وحدة بالتدرج أو بالتراتب الصعوبة من السهل إلى الأصعب. بقى أنا اللي عملته أنه بخلال هالوقت يلي اشتغلت فيه على الموشحات قدرت طلعت بموضوع يلي هو المنهجية بالعمل على الموشح، طريقة الشغل عليه ومن ناحية اللفظ، من ناحية الأداء، من ناحية المقام، الجمل اللحنية كيف لازم يشتغل عليها، موضوع النفس، كله هيدا كان يعني مقصود ومشغول عليه لحتى قدرنا عملنا منهج، أو قدرت شخصيا عملت منهج، وهالمنهج هيدا بيتوزع على 5 سنين دراسية، كل سنة فيها 10 موشحات بيدرسهم الطالب خلال هالسنة الدراسية، وبيستفيد من خلالهم أنه بياخد الإيقاعات كلها وبياخد إذا بدك النغمات وطريقة الغناء المقطعي والغناء المزين لهالنمط هيدا من الغناء. الحقيقة هو منه غناء سهل أبدا، هو غناء صعب إلى حد ما، خاصة بالموشحات اللي بيصير فيها إيقاعات مركبة.
استخدمت ضمن الكتاب هذا طريقة مميزة للإيضاح، ممكن تحكي لنا عنها؟
وكمان بهيدا الكتاب في شيء شوي جديد أو شيء يمكن ما سبق وصار، إنه كل هالموشحات موجودة على موقع الخاص، يعني على يوتيوب، كمان موجودة كلها على الويب سايت عندي وعلى يوتيوب، يعني في اللي عم بيشتغل على هالموشح ياخد الصورة سكان ويشوفني أنا شخصيا عم غني بأدائي أنا أو مع فرقة موسيقية أو مسجل بفيديو صغير أو مع إيقاع فقط، يعني موجودين كل الموشحات ومغنيين بصوتي على اليوتيوب. هيدي الميزة اللي موجودة بهذا الكتاب، يعني بيقدر يرجع لمرجع لحتى يشتغل عليهم ويكون هالشي بالنسبة له أسهل وأحسن. إلى جانب أنه بهالكتاب في موضوع الإيقاعات يلي موجودة تحت التدوين الموسيقي لحتى بحال حس حاله اللي عم يشتغل أو الطالب أنه ممكن يطلع برات الإيقاع يكون في شيء يخليه موجود ضمن الإيقاع، لأنه هالإيقاع هذا موجود بشكل كتير كتير دقيق تحت التدوين الموسيقي. هيدا بخصوص كتاب الموشحات يلي عم تسألني عنه. هيدي الميزة الموجودة فيه، وهيدي وهيك انعمل الكتاب ونزل بهالشكل.
يا غزالا ما تعجبا بالقوان السمهري أمان 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 يا للل إن حياة أمان أشربا من لما أمان 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 يا للي
برأيك دكتورة غادة، ما هو السر في جمال الموشحات؟ هل يا ترى هي الكلمات أم الألحان أم الاثنين معا؟
عم تسألني عن سر بجمال الموشحات. شو سر جمالها؟ سر جمالها أول شيء إنه هالموشحات مش مكتوبة بالكلام، إذا بدك بالبحور الخليلية، يعني بالأوزان الخليلية يلي معودين عليها من العصر الجاهلي حتى مرورا لليوم. يعني بالقرن التاسع وقت طلع الموشح طلع ليكسر موضوع القصيدة وموضوع الوزن وموضوع يعني فيه نوع من الرقص بالكلمة قبل ما يكون باللحن. هي هيدا سر جمالهم، يعني ما حدا بيقدر يفسر هالميزة المهمة انه صحيح في مزج بين الكلمة الفصحى والكلمة العامية لحتى خلقنا شيء من له الموشحات، بس هالمزج هيدا اللي صار وهالعدم الخضوع للوزن الخليلي خلى يصير في رقص بالكلمة، وهالرقص بالكلمة هيدا خلينا ننبش على إيقاعات مركبة وإيقاعات عرجة وإيقاعات مختلفة عن الإيقاعات اللي نحن معودين عليها بالقصيدة، اللي هي إيقاعات 2 من 4 أو 4 بالأربعة، يعني هو إيقاع يكون ثنائي. هون صار في كتير إيقاعات مختلفة، وهيدا الشيء اللي خلق جمالها، هي حالة الرقص الموجودة بالكلمة وموجودة باللحن وموجودة بالأداء. وأكتر شيء طريقة تلحينة اللي مرات بتكون ممدودة على اللحن من إلا لحن مزين ميليسماتيك، ومرات منحسه لا منحسه هيك معمول الكلام على قد اللحن، مثل بالذي أذكر من عزب اللمة مثلا، هيدي بتحسها هيك مقطعية يعني على قد جاي على قد اللحن.
Oh,
نتابع الحوار مع دكتورة غادة شبير عن الموشحات إحدى قوالب الغناء العربي. ازدهرت الموشحات في بلاد الأندلس وليس في بلاد الشام والعراق. هل السبب هو الابتعاد عن مركزي الخلافة إلى مجتمع شاع فيه الجمال والطبيعة وحياة الترف، الأمر اللي أدى أنه الشعراء ينسوا طبيعتهم الصحراوية والأوزان التقليدية؟
لا، عم تسألني إذا شاع هذا الشيء بالأندلس ليش مش بالشام بالأول؟ هلأ بالشام يعني كانت حالة الكمال بالشام، يعني الحلب خصوصة حالة الموشحات هي حالة لليوم نحن بنعتبر أنه الشام وحلب هن يلي بعدهم محافظين على غناء الموشحات بالشكل التقليدي. يعني نحن اليوم بتعرف بكل البلاد تقريبا بعده شوي عن هالنمط من الغناء، بعكس وجودها بالشام بشكل كتير كبير. وأكيد بتعرف حضرتك أنه الشام كانت وما زالت يعني إلى حد كتير كبير أنه هي مركز لا يقصدوا كبار من المغنيين ومن الملحنين ومن العباقرة بالمقامات العربية يقصدوا الحلب لحتى يسمعون هنيك المشايخ ويسمعون الملمين بالألحان وبالنغمات العربية ويعطوا رأيهم فيهم. ما بعرف إذا بتعرف أنه محمد عبد الوهاب وسيد درويش قصدوا الشام وقصدوا حلب، وكان في لهم فحص بحلب لأصواتهم لحتى يشوفوا إذا مثلا أقلوا إذا عبد الوهاب هو لازم يغني أو مش لازم يغني. يعني كان في له فحص بحلب للصوت. هالقد كانت حلب عاصمة مهمة للموشحات وعاصمة مهمة للصوت وللغناء بكل أوجهه. هلأ موضوع ازدهار الموشح بالأندلس، بتعرف انه الأندلس بوقتها صار فيه الفتح العربي، يعني صار فيه مزج البلاد الزركش مع العرب، يعني دخلوا العرب على بلاد الزركش، صار فيه عنا دخول الإسلام على هالحياة هيدي اللي موجودة هونيك اللي كانت ما بتشبههم. يعني دخلوا معهم لمن صار هالمزج هيدا، دخلوا معهم كل شيء من قصايدهم من أعمالهم، وشافوا هونيك طريقة الغناء اللي احنا منقلها الغناء الترومادور والتروفير، يعني هودي البدو الرحل إذا بدك، أو هالناس هودي اللي بيبرموا بيغنوا وين ما كان، وعجبهم طريقة الإيقاعات الموجودة عندهم، لأنه أنت بتعرف أنه في موشحات أندلسية بحت ما لها علاقة بالعرب. يعني في عندك الموشح التونسي، وفي عندك الموشح المغربي، وفي عندك الموشح الجزائري. هلأ طبعا أخذوا تسميات مختلفة كالنوبي، وأخذوا تسميات الملوف، يعني إيه بس هم سويت، يعني هم معمولين ولا بعض موشحات. يعني هالموشحات هين وجدت هوني؟ كيف تنوجدت؟ وجدت بهالخليط اللي صار بين بلاد الزركش وبين بلاد العروبية اللي كانوا هونيك، والعرب كان بوقتها ما عندهم إلا القصيدة، وكانوا بديوا يملوا من القصيدة. لما دخلوا وشافوا هالشي حبوا انه يزينوا انماط الغناء تبعهم بشي جديد بقى. وما بيتزين الغناء اذا كان، يعني اذا كانت القصيدة على الوزن الخليلي ما فيهم يلعبوا فيها، يعني في وزن معين بدون يمشوا فيه. اضطروا يدخلوا اللغة العامية على اللغة الفصحى ويكسروا الوزن يلي هو الوزن الخليلي، ويدخلوا أوزان خاصة بالموشحات. هالطريقة هيدي هي اللي خلتهم أنه يطلعوا بنمط جديد سموه الموشحات. ومن بعد الموشحات طلع عنا بمصر، يعني إذا بدك تحديث لشكل الموشح، طلع عنا شيء بمصر من له الدور المصري يلي بدي من سنة 1850 وانتهى تقريبا سنة 1930 أو 1927 بهالمرحلة هيدي. يعني كان بدي يصير خجول من بعدها، يعني بدي فيه عبد الرحيم المسلوب، وتوفى عبد الرحيم المسلوب سنة 1927. سنة 1923 كان توفى كمان سيد درويش، يعني سيد درويش عطى قمة العمل على الموشحات على كمان الأدوار. وبعدين أكيد صار في شغل على الأدوار بس مش بقيمة الأدوار اللي عطاها سيد درويش لحد سنة 23. يعني تطور الموشح خلى يخلق شكل الدور سنة 1900 لل 1923 كانت ازدهار شكل الدور بالقرن الماضي، وأكيد كفت دور مع الأصبجي ومع أبو العلا محمد ومع زكريا أحمد ومع محمد عبد الوهاب وداود حسني وكتار من اللي عملوا أدوار. بس طبعا الدور يلي تيوصل لحالة من الازدهار الكبير كان مع سيد درويش لحدود سنة 1923. بس هالدور هيدا بداية تبعه المذهب تبعه هو موشح، وتاني قسم منه هو تطوير لشكل الموشح يلي نحن قلنا له الدور.
أن سيد درويش كان بمثابة خط النهاية تقريبا، ما رأيك بهالشي هاد؟
عم تسألني إذا راح وقت الموشحات أن سيد درويش هو آخر من كتب الموشحات؟ لا، سيد درويش لم يمضي قدما ولم يزد أي إذا بدك جديد على شكل الموشح. سيد درويش عمل على شكل الموشح فقط ذات شيء من قاله نحن الحوار ببعض المحلات وطريقة الهندسة اللحنية ربما ببعض الموشحات، إنما شكل الموشح مع سيد درويش بقي شكل تراثي، بقي على الشكل القديم، ما غير فيه مثل ما غير بالأدوار. وإذا بدك تقلي خلصت الموشحات مع سيد درويش، لا، الموشحات بعد سيد درويش لازم ما ننكر أبدا أنه بهيدي الفترة كان في عنا كتار من الوشحين يلي هن كانوا كمان رجال دين ويلي كتبوا الموشحات مثل عمر البطش، مثل كتار من مثل صبر المدلل، كتار من هالناس هو اللي كان عندهم بصمة بالموشحات، ما فينا ننكرها بس اللي هن غيروا وطوروا بشكل الموشحات هن الأخوين عاصي ومنصور الرحباني اللبنانيين اثنينهم يلي طوروا شكل الموشح وخلقوا من الموشحات القديمة دخلونا على شيء منسميه الموشحات المعاصرة. وبهالموشحات المعاصرة اللي اشتغلوا عليها دخلوا إذا بدك الحوار المسرحي ضمن شكل الموشح، دخلوا حوار بين الإناث والذكور، دخلوا مواويل انعملت خصوصي لألون، دخلوا مقدمات موسيقية على شكل الموشح إذا ما كان موجود قبلهم، دخلوا التلوين بالصوت، دخلوا الكورس بين الذكور والإناث كمان يلي كمان ما كان موجود قبلهم، دخلوا التوزيع الموسيقي، دخلوا آلات موسيقية غربية على آلات الشرقية. يعني الشيء المعاصر يلي عملوه الأخوين عاصي ومنصور رحباني لو كفوا فيه أو لو بقيت لو في كان مين يكفي الدرب من بعدهم كنا نحن اليوم فتحنا الطريق من سنة 1950 وبعد سنة 1950 لوصول دا اليوم انه نحن عم نشتغل على الموشحات المعاصرة وليس على الموشحات التراثية. يعني في صار بالقرن العشرين طريقين، طريق بتشتغل على الموشح التراثي القديم يلي بقيوا فيه كتار من الوشحين وصولا لعمر البطش وداود حسني وغيرهم، وعندنا الطريق الثاني بعد سنة 1950 يلي مشي فيها الأخوين عاصي ومنصور الرحباني. هاي ما فينا ننكرها أبدا لأنه اللي عملوه الأخوين رحباني ما عدنا شفنا هالطريقة بالتأليف على الموشحات والعمل عليها بالقرن العشرين.
معك تماما فيما يخص مسيرة الأخوين رحباني وياريتها طالت أكثر أو كان في حدا يقدر يتابع وراهم بنفس الخط. بحب أضيف دكتورة غادة أنه الفنان زكي ناصيف قدم للسيدة فيروز موشحين بغاية الجمال والروعة من كلمات وألحانه، وهنين سحرتنا البسمات وفوقها تيكا الربا.
محبوب القلب وأسعده يا بدر الليل متى يوفي محبوب القلب وأسعده ومتى يا بدر تدغدغه ذكر الأيام وترشده يا ويحي ضاوى وأسف محبوب الأمس وموعده ومتى يا بدر تدغدغه ذكر الأيام وترشده يا ويحي ضاوى وأسف محبوب الأمس وموعده يا بدر الليل قد نفد الصبر فلا أمل أن يحمي القلب تجلده أخشى تنهار صلابته ويذيب العزم تردده قد نفد الصبر فلا أمل أن يحمي القلب تجلده أخشى تنهار صلابته ويذيب العزم تردده يا ليل البدر أتوصله بحر الأشواق وتورده وهو الظمآن لذي مرى
بظلال الدارة مقعده إن ظل البعد يؤرقني فحبيبي أورق مرقده وحبيبي أنكه بين يسري بالجرح فيوقظ يا بشر الليل متى يوفي محبوب القلب ومسعده وفؤادي من سيرق له وضرام العشق يهدهده ونعيم الحب يعاوده وكتاب العشق يخلده يا عشقا هدمه بين قد كان الوصل يشيده ومحبا أسقمه سهد يحكي الأحزان تنهده وكنانا أنهكه نأي قد ضل طريقا مرشده يا بدر الليل متى يوفي محبوب القلب ومسعده.
نتابع الحديث مع الدكتورة غادة شبير. دكتورة غادة، هل يا ترى بالإمكان ممكن نعتبر أنه زمن موشحات ولا وانقضى؟
هلأ هل زمن الموشحات ولا وانقضى؟ هيدا بيصير حسب يعني حسب البلدين صراحة، يعني مضطر أقول هالشي. يعني اليوم بتروح على الجزائر وبتروح على تونس وعلى المغرب، في بعد فرق تراثية وفي فرق جميلة جدا عم تشتغل على هالموضوع هيدا، وشي حقيقة كتير كتير حلو. يعني ما فينا انه ما يكونوا موجودين وما نسمعهم. هلأ مش موجودين بالسوق كل يوم وعم نسمعهم كل يوم، هيدا غير موضوع. يعني اليوم صار في عنا طريقين بالموسيقى، طريق يلي هي الموسيقى التجارية يلي هي موجودة اليوم بالسوق، هيدي موسيقى يعني انه طلعت على العلن بشكل زايد عن اللزوم، بس هي موجودة ما فينا ننكر وجودها. وإلى جانب اللحن والأعمال والشغل على الموشحات والأصايد يعني هو كمان موجود، بس موجود بشكل خجول أكتر. وهيدا الشيء ما فينا اليوم، يمكن بيعود هيدا الشيء لطريقة ميول البلد. يعني إذا بتدير الدفة أكتر على الأعمال إذا بدك الجدية، بيروح الكل على هالنمط من الغناء وبيصير في شغل عليها. وإذا دار الموضوع على الأعمال اللي اليوم هيك عم يخدها من الغرب وأعمال الغربية، بيكون لكان دارت الدفة على هالموضوع هيدا. بس اثنين هن موجودين، ما فينا ننكر وجود اثنين. بس مثل ما بقول لك انه دايما اليوم، لانه الاسهل دايما بيشيع اسرع، بيمشي اسرع، بيوصل اسرع. وطبعا الاغنية الموجودة اليوم هي اغنية سريعة، اغنية زمنها قليل، ما فيها طرب، توصل اسرع للناس، تتموت اسرع تيطلع غيرها. هيدي المشكلة. بس انا برأيي لا، تيندسر نهائيا لا، رح يضل موجود، بس طبعا ما رح يكون موجود بقوة الاغاني الموجودة اليوم.
حبيت كتير تعبير توصل أسرع لتموت أسرع، يعني بمعنى آخر زمن رديع منعيش فيه، وهم تقع علينا مسؤولية العمل حتى نقدر نحيي هالموشحات، سواء كانت تراثية أو نألف موشحات معاصرة، حتى دائما تضل الموشحات هي من الصيغ الإبداعية في تراث الموسيقى العربية. دكتورة غادة، نظم الموشحات هل يا ترى يكون بكلمات تصاغ لها ألحان، أم ألحان تصاغ لها كلمات؟
هلا اذا الموشحات بيكون بكلمات تصاغ عليها الالحان، ام الالحان تصاغ عليها الكلمات، هيدي ما فيك تعرف الا من الملحن بذاته. بس بحسب رايي انا وبحثي انا بلاقي انه في قسم من الموشحات نعمل عليها اللحن، وفي قسم تاني جابوا اللحن وصاغوه وزبطوا الكلام عليه وحطوا الكلام عليه. هيدا الشيء ما فيك يعني ما فيني اشرحه الا ما يكون في قدامي الموشح لحتى اقول لك ليش برأيي هيدي القطعة هي هيك او هي. مثلا مثل باللازي اسكرة، باللازي اسكرة معمول على ايقاع 6 من 8 يلي هو الاجروك، والقصيدة معمولة مش معمولة قصيدة على البحر الخليلي يعني. باللازي اسكر من عزب اللما كل كأس تحتسيه وحبب، لكن كل شطر من أسطر الشعر يلي هو مقسوم باللازي أسكر من عزب اللما، يعني كل من قسم شطرين من الشعر عملوهم 3-3-3-3 صفة بيزبط عليهم إيقاع 6 من 8 يعني صفة ساعتها بهالطريقة هي فيهم يلحنوا وتكون ضابط التلحين على الكلام مش الكلام مرتب على اللحن. بينما إذا بتاخد مطرح تاني مثل محتيالي يا رفاقي في غزال يلي معمولة على إيقاع 9 من 8 إذا نجي منشوف على اللحن أو الكلمات إذا بدنا نجي نتطلع فيهم الكلمات كتير مكسرين ما إلهم علاقة بالبحور إلى حد ما. يعني محتيالي يا رفاقي في غزال علم الغصن التسني حين مال زدت من شوقي غراما، يعني بتحس انه الكلام مش معمول بوزن معين واللحن جاي على قد 9 من 8 يعني بيصيروا يمدوا باللحن ويشيلوا باللحن ليزبط الكلام على اللحن. بهالطريقة هي بتحس لا بتحس انه كأنه الكلام مركب على اللحن وليس العكس. لهيك انه كل موشح محكوم بطريقة شغل عليه، كل واحد وحده، كل واحد بده ينعمل له تحليل وحده تينعرف كيف نشغل عليه.
عودة لأعمالك من ألبوم الموشحات واللي حاز على جائزتين عالميتين إلى ألبوم قوالب ألبوم أندلسية، بإضافة إلى أعمال زمني الميلاد والآلام والقيامة والترانيم السريانية، ما هو جديدك؟
ما هو جديدي؟ أنا عم بشتغل، كنت على قصايد وبلشت أشتغل على أغاني لبنانية وعم بشتغل كمان على غنية خليجية لعوشة بنت الخليفة، وكمان كان في شغل حاليا على أغاني كمان لبنانية والكلمات لبنانية، وفي واحد منهم لحن لأستاذ شرب الروحانة هم لحنوا ولحن لإلي ومكفيين. يعني في كمان بعد كلمات حلوة عم بشتغل عليها لحتى كفي الشغل على الكلام اللبناني شوي، لأني أنا كتير اشتغلت على الفصحى واشتغلت على الموشحات بس ما اشتغلت على الأعمال والكلام اللبناني، لهيك شوي عم بعطيه أكتر من حصة يعني من الوقت.
خلينا نحكي عن مشاريعك وتطلعاتك المستقبلية ومحطاتك القادمة، ما شاء الله دوما من محطة إلى محطة وبكل حيوية ونشاط.
مشاريع القادمة، أنا اليوم بصدد إصدار منهج من 4 يعني من 4 كتب، منهج المقامات العربية يلي أخذته جامعة الروح القدس الكاثوليك يلي عم تطبعه حاليا لطلاب الغناء العربي ولطلاب الآلات الشرقية لحتى يصير بين إيديهم في منهج للمقامات وللنغمات العربية. هيدا كان آخر عمل عملته علمي يعني، هلأني عم بشتغل غيره، بلشت بشي غيره، بس حاليا هيدا عم نهتم فيه لحتى يطلع بأجمل طريقة مثل ما طلع كتاب الموشحات. بالنسبة لأعمالي التاني عم حضر للشغل عمل بكندا، إن شاء الله بكون هونيك بين 20 و 26 أكتوبر، وبعدين يمكن يكون بإيران بفترة تشرين الثاني، وببلجيكا كمان بنويل زالراد، وبهالوقت هيدا بكون عم حضر القصايد والشغل تبعي والتسجيلات.
Oh.
دكتورة غدا، من الكلمة الأخيرة من طرفك إذا سمحتي.
كلمة أخيرة، أول شيء بدي أشكرك لإلك على هالحديث الشيق والأسئلة يلي محضرة بشكل في كأن بحث على الموضوع لتسألني، وأنا فرحت جدا بهالحديث. وكلمة أخيرة، بتمنى أنه الناس يكونوا تمتعوا بالحديث أو بالشرح على موضوع الموشحات. بعرف أنه الوقت قليل والموشح هو بده وقت كتير أكبر من هيك لحتى ينعطاله حقه، بس على القليل نكون ضوينا وفرجينا الناس شوي على شكل من أشكال الغناء العربي يلي اليوم قل وجوده وقل الغناء فيه. إن شاء الله نكون قدرنا فدنيهم بشي وقدروا تمتعوا معنا بسماع حديثنا بموضوع الموشحات. شكرا لك كتير، وبمسيك بالخير وبمسي مستمعينك بالخير. شكرا وميرسي.
أنا أيضا بشكرك من كل قلبي لوجودك معنا والوقت اللي خصصتي لألنا، وبتمنى لك دائما التألق وإلى مزيد من الأعمال التي ترقى بإنسانيتنا إلى أماكن حيث تسمو بها الروح تجاه الأعلى والأجمل، حتى تشاء سعادة وفرح. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. معكم سامي هلال من برنامج إذاعي سوري ليالي أمل الشام من موريال بكندا. تحياتي للجميع الأربعاء القادم، إن شاء الله نلتقي.
من ليالي أمل الشام يا أمل الشام.